السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثالث من مجالس قراءة مقدمة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وكنا قد افتتحنا الكلام في منهج الشيخ في الكتاب وبيان كونه رحمة الله عليه يتبع الدليل من الكتاب والسنة ويدعو إلى ذلك، كما هي دعوته المعروفة والتي طبقت الآفاق واشتهر بها رحمة الله عليه، واستند في ذلك إلى ما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة من الأمر باتباع الوحي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر متضافر في القرآن الكريم ومتواتر من نحو قوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن نحو قولي: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، إلى آخر هذه الآيات التي تحث على اتباع القرآن والسنة، وهما اللذان أنزلهما الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في نحو قوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. ثم لم يستند إلى الكتاب والسنة فقط، وإن فعل فهذا أمر لا مزيد عليه، فالقرآن والسنة هما حجة الله علينا. ولكنه ذكر أن أئمة الهدى الذين يتبعهم الناس ويأخذون بأقوالهم حثوا الناس وحضوا أتباعهم على أن يعرضوا كلامهم على الكتاب والسنة، ولسان قولهم وحالهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، فذكر ذلك بعنوان: أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لذلك. فذكر عن أبي حنيفة الكثير، ومن ضمن كلامه قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقوله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، بل يقول في رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، ويقول في رواية فيها زيادة: فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. ويقول لتلميذه أبي يوسف يعقوب: ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. ثم يقول: وإذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وهذا الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. ويقول: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قولي ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشافعي الإمام يقول رحمة الله عليه: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يوجد أحد جمع السنن كلها. ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، يعني تغيب، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أي قول الرسول قولي حتى ولو لم أقل به. بل يقول: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ويقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وفي رواية: فاتبعوها، أي اتبعوا السنة ولا تلتفتوا إلى قول أحد. ويقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول للإمام أحمد: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون، كوفيا أو بصريا أو شاميا، حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا، يعني وأعمل به وأترك قولي. ويقول: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي، يعني حتى لو مت ووجدتم قولا يخالف السنة فقولوا بالسنة وأنا متراجع حتى بعد موتي. ويقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب، أنا جننت، كيف أخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول: كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي عليه الصلاة والسلام أولى فلا تقلدوني. ويقول: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. أما أحمد فكما تعلمون الإمام أحمد كان لا يقول إلا بالحديث، فيقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا، خذ من المنبع الذي لا ينضب أبدا، الوحي السنة. وفي رواية: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، يعني من الأئمة، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعده الرجل فيه مخير، يعني حتى التابعين أنت مخير في أخذ الأقوال طالما هي أقوال اجتهادية، أما الذي لا يجوز لك أن تتركه وليس لك سعة في الأخذ به هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. هذه أقوال الأئمة أو بعض ما صح عن الأئمة رضوان الله عليه. ثم يذكر فصلا بعنوان: ترك الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعا للسنة. يعني هل هذا الكلام قيل وكان بعد ذلك كلاما تزين به صدور المجالس، يكتب هكذا من باب الشهرة أو من باب يعني الأقوال التي تقال ولا رصيد لها في الواقع؟ أبدا. يقول: أتباع الأئمة، الأتباع المباشرون للأئمة، تركوا أقوال أئمتهم بعض الأقوال اتباعا للسنة، يعني هؤلاء الأئمة قالوا هذا وجاء تلامذتهم الأبرار لينفذوا الوصية، فإذا وجدوا كلاما لأئمتهم يخالف السنة الصحيحة تركوا ماذا؟ أقوال الأئمة، لأنهم حينما سينزلون إلى القبور سيسألون عن رجل واحد وليس عن أحد سواه. يعني أنت حينما تنزل القبر لن يقال لك ماذا تقول في الإمام مالك أو الشافعية أو أحمد أو ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب أو الشيخ الألباني، لن تسأل عن أحد من هؤلاء، وتجد الشاب من هؤلاء على الفيس ولا على صفحتي يكتب والشيخ فلان كل يوم يذكر الشيخ فلان، خايف لا يسأل أحسن ينسى اسم الشيخ ينسى ولا شيء، أو يقال عليه أنه خالف الشيخ كل يوم، يا جماعة أنا على منهج الشيخ فلان، يا جماعة والشيخ فلان على منهج مين يا عم الحاج، يا عم الشيخ فلان عبد مسكين، أي شيخ عبد مسكين سيمتحن وسيسأل ويقال له في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ من؟ سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام فقط. لكن أنا بقرب بعض طلاب العلم الذين يقولون نحن من أتباع السلفيين ونحن على المنهج و... تجد كل يوم لازم يكتب أنا من أتباع الشيخ فلان. يا عم أنت خايف تنسى ولا إيه؟ أنت خايف تنسى؟ هذا خطأ جسيم، ويكون هذه الأمور فيها أهواء النفوس. صحصحوا يا إخوانا، لا توقعوا أنفسكم في يعني أخشى أن أقول كلمة فيها شيء من تأليه البشر، لأن البعض يظن طالب من طلاب العلم يقول الشيخ فلان قوله حجة وهو معصوم في المنهج. يعني ايه معصوم في المنهج؟ مفيش معصوم غير واحد بس في الأمة، اللي هو مين؟ ها؟ محمد عليه الصلاة والسلام. اعرفوا ده يا اخوانا امر خطير، ان بعض الاخوة تدخل عليهم الصوفية من باب خفي، تدخل عليهم الصوفية من باب خفي. احذروا من هذا، احذروا. يعني نقول هذا الكلام ولا نمل من تكراره، لأن الرجل الذي سنسأل عنه في القبور شخص واحد بس الذي نقول عنه أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش في الأمة رسول تاني، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختمت به النبوة صلى الله عليه وسلم. فيقول ترك الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعا للسنة، وهذا بداية مجلسنا اليوم. قال ولذلك كل كان أتباع الأئمة سلة من الأولين، ولم يقل وسلة من الآخرين، بل ذكر إيه؟ ها، وقليل من الآخرين مثل السابقين. لماذا؟ لأن أتباع الأئمة كانوا في العهود الأولى مجتهدين متبعين، ولذلك ما كان يقول تلميذ أبي حنيفة مباشر ولو خالف أبو حنيفة الحديث فسأخذ بقول أبي حنيفة فالحديث مؤول أو منسوخ، كما قال رجل متأخر اسمه الكرخي يقول كلمة شديدة، وكل آية أو حديث فيها خلاف للإمام أبي حنيفة فاعلموا أن القول قول أبي حنيفة، والآية إما مؤولة أو منسوخة، والحديث إما غير صحيح أو مؤول أو منسوخ. فجعل كلام أبي حنيفة هو الأصل، والكتاب والسنة يعرضان على قول أبي حنيفة، فما وافق كلام أبي حنيفة من القرآن والسنة يقبل، وإلا فالآية مؤولة أو منسوخة، لم يقل مردودة لأنه لو رضى لكفر، ولكن مؤولة أو منسوخة. لكن الحديث ممكن يكون مردود غير صحيح، لأن أبا حنيفة لا يخطئ. ما هذا؟ هذا لا يقول أبو يوسف ولا يقول محمد بن الحسن، وإنما الأئمة المباشرين والأئمة الذين أخذوا عنهم كانوا أتقى لله من أن يقعوا في مثل هذا الكلام الخطير. واضح؟ ولذلك الأئمة الكبار ما وقعوا في مثل ما وقع فيه المتأخرون. ولذلك انظر إلى الشيخ الألباني قال ولذلك كل كان أتباع الأئمة سلة من الأولين وقليل من الآخر. لم يذكر الآية ها سلة من الأولين وسلة من الآخرين، لا، لأن المتأخرين للأسف كانت قلة قليلة منهم هم الذين اتبعوا الأئمة بحق. واضح؟ نظرتم للآية؟ لم يذكر الآية الثانية، وإنما ذكر الآية الأولى سلة في سورة الواقعة. المقربين ذكر فيها سلة من الأولين ها وقليل من الآخرين. قال لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها، بل قد تركوا كثيرا منها من أقوال الأئمة لما ظهر لهم مخالفتها للسنة. حتى إن الإمامين محمد ابن الحسن اللي هو الشيباني وأبا يوسف اللي هو يعقوب رحمهما الله تعالى قد خالف شيخهما أبا حنيفة في نحو ثلث المذهب، تلت المذهب. خدوا بالكم يا أخوانا، خالفوا الإمام أبا حنيفة في نحو ثلث المذهب. ونقل هذا عن ابن عبدين في الحاشية وعزاه اللكنوي في النافع الكبير للغزالي. قال وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك، يعني الذي يرجع إلى كتب الفروع سيجد مصداق ذلك. ونحو هذا يقال في الإمام المزني، المزني تلميذ الشافعي، ونحو هذا يقال في الإمام المزني وغير من أتباع الشافعي وغيره. ثم ينقل كلمة عن المزني جميلة جدا اسمعها، يقول وهو القائل في أول مختصره في فقه الشافعي المضمور بهامش كتاب الأم، كتاب الأم طبع قديما على هامش مختصر فقه الشافعي للمزني. فقال إيه بقى؟ انظروا إلى المزني ماذا يقول عن مين وليس عن شخص عادي، ده بيتكلم عن الإمام الشافعي. يقول اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، ومن معنى قوله لأقربه على من أراده، ثم يذكر جملة معترضة ويقول مع إعلامه، يعني إعلام الذي يريد فقه الشافعي نهيه عن تقليدي وتقليد غيره. يعني خد ضع في اعتبارك أنا بعلمك فقه الشافعي، بس خد في اعتبارك أمر مهم جدا، إن الشافعي نهى عن تقليده وعن تقليد غيره، الشافعي ينهى عن التقليد. ثم يقول لينظر فيه، يعني لينظر هذا الذي أردت أن أقرب فقه الشافعي له، لينظر فيه لديني ويحتاط فيه لنفسي. يبقى بذكر لك الفقه بس بقول لك النصيحة، إن الشافعي نهى عن تقليده وعن تقليد غيره. نرجع بقى الكلام في المثل فوق بيقوله، قال ونحو هذا يقال عن الإمام المزني وغيره من أتباع الشافعي وغيره. ولو ذهبنا نضرب على ذلك الأمثلة، يعني من كلام أتباع الأئمة، لطال بنا الكلام ولخرجنا به عما قصدنا إليه في هذا البحث من الإيجاز، فلنقتصر على مثالين اثنين، يذكر مثالين اثنين. قال الإمام محمد في موطئه، الإمام محمد ليه موطأ؟ الإمام محمد الرومي ابن الحسن الشيباني، موطأ اللي هو روايته لموطأ مالك، تمام؟ رواية محمد بن الحسن الشيباني لموطأ الإمام مالك. فقال قال الإمام محمد في موطئه، قال محمد اللي هو يعني محمد بن الحسن، أما أبو حنيفة رحمه الله فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة، الاستسقاء عنده دعاء فقط لكنه ليس فيه صلاة. وأما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه إلى آخره، لأنه صح عنده ما لم يعلمه أبو حنيفة، فأبو حنيفة لم يأتي عنه صلاة الاستسقاء لأنه لم يصح عنه. فقال نقول نحن أحناف فلا نصلي وإنما نفعل كما كان يفعل أبو حنيفة، لا نقول نحن أحناف ولكن نفعل كما كان يفعل من؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نحن مالكية ومع ذلك لا نفعل إلا كما يفعل من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يكون شافعيا يكون مالكيا يكون حنبليا ولكن لا تتبع إلا النبي عليه الصلاة والسلام، إذا صح الحديث فهو مثال. يبقى هذا محمد ابن الحسن التلميذ المباشر للأئمة الكبار أبي حنيفة ومالك. يقول وهذا عصام ابن يوسف البلخي من بلخ من أصحاب الإمام محمد، أهو بقى ها الجيل التالي ها، يبقى تلميذ مين؟ محمد بن الحسن الشيباني. ومن الملازمين للإمام أبي يوسف، يعني أخذ العلم من تلميذي أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبي يوسف. كان عصام هذا يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيرا لأنه لم يعلم الدليل، إن أبا حنيفة قال لا يحل لأحد بل حرام على من أخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. فيقول كان يقول يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيرا لأنه لم يعلم الدليل، لم يعلم الدليل، وكان يظهر له دليل غيري فيفتي به الحجة الكتاب والسنة. ثم قال ولذلك كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه كما هو في السنة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم، فلم يمنعه من العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافها، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وتلميذاه محمد ابن الحسن وأبو يوسف لا يفعلون هذا ولا يقولون بهذه السنة لأنها لم تصلهم أو لم تصح عندهم، ولكن هو يفعل بما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنها سنة متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يمنعوا من العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافها. وذلك ما يجب أن يكون عليه كل مسلم بشهادة الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم. قال وخلاصة القول إن الشيخ الألباني بقى إنني أرجو ألا يبادر أحد من المقلدين إلى الطعن في مشرب هذا الكتاب، يعني إياكم أن تطعنوا في هذا الكتاب لأنكم تنصرون به مذاهبكم وتقليدكم للأئمة، فلا تبادروا بالطعن في مشرب هذا الكتاب الذي يشرب منه هذا الكتاب ويأخذ منهج الكتاب يعني، وترك الاستفادة مما فيه من السنن النبوية بدعوى مخالفتها للمذهب، بل أرجو أن يتذكر ما أسلفناه من أقوال الأئمة في وجوب العمل بالسنة وترك أقوالهم المخالفة لها، وليعلم أن الطعن في هذا المشرب الذي أخذ منه الكتاب إنما هو طعن في الإيمان الذي يقلده أيا كان من الأئمة، لأن جميع الأئمة أمرونا باتباع السنة، فإنما أخذنا هذا المنهج منهم كما سبق بيانه، فمن أعرض عن الاهتداء بهم في هذا السبيل فهو على خطر عظيم. لماذا؟ لماذا على خطر عظيم؟ لأنه يستلزم الإعراض عن السنة، الذي يعرض عن منهج هذا الكتاب معنى ذلك أنه يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليها والاعتماد عليها، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية فسرها ابن القيم تفسيرا طيبا مهما كنا قد شرحناه في الرسالة التبوكية لو تذكرون، ارجعوا إليها الرسالة التبوكية لابن القيم بتدعو إلى العمل بالسنة، وهذه كنا شرحناها في دورة في يوم تقريبا واحد، نعم في يوم واحد قمنا بشرحها مهمة جدا، ارجعوا إليها. قال أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، كما في سورة النور. دمشق 13 جمادى الآخرة سنة 1370 هجرية، يبقى كده دي مقدمة الطبعة الأولى، المقدمة ركزوا سنة 1370 13 جمادى يساوي 20 مارس سنة 1951، كنا لسه ما تولدناش مش كده سنة 1000، يعني الكتاب ده الشيخ الألباني عمله سنة، وميزة الكتاب ده وميزة كل كتب الشيخ انه لم يطبع الكتاب ويتركه، بل يعيد فيه مراجعات ويعمل طبعات جديدة، ومع كل طبعة جديدة يفعل ماذا؟ مراجعة. هذا الكتاب خضع لمراجعات من الشيخ طوال حياته، يراجع في هذا الكتاب نظر الله، أن هذا الكتاب يتكلم عن صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عبادة بعد التوحيد، صح؟ فكان مهتم جدا بهذا الكتاب. ده 1370 هجرية، بعدها بعشر سنوات أضاف عليه الفصل اللي هنقرأه الآن، الشبهات وجوابها. الشبهات دي طبعها وأصبحت كده تكمل منهج الكتاب بالشبهات دي، عشان الشبهات دي بالنسبة لأنه لما طبع الكلام ده بدأت ناس تتكلم ويردوا عليه ويناقشوه، عمل فصل الشبهات في المفتتحية، وانتهى من الكتاب في نهاية دمشق 25/1381 هجرية، 5 يعني جمادى الأولى، الموافق 29 أكتوبر 1961. يعني حتى كنت أنا شخصيا لم أولد، يعني سنة ونص فرق بين ميلادي وبين انتهاء هذه الطبعة، واخدين بالكم؟ سبحان الله. قال شبهات وجوابها، نقرأ بقى الشبهات ونقرأ الأجوبة إن شاء الله. والله هذا الرجل ترك علما عظيما، أنا قلت لكم يعني هذا الكتاب من أوائل الكتب التي قرأتها، وعشان أقول لكم مسألة، كان الكتاب مطبوع في حجم كف اليد، كنا بنحطه في جبنة، وبدي بالكم نقرأ الكتاب ونعيد القراءة، لأن الكلام ده جديد بالنسبة لنا. حينما قرأنا هذا الكتاب في جيلي كنا في الإعدادية، كان الكلام ده كان جديد جدا علينا في آخر السبعينات كده، ونقرأ كلام جديد علينا وما بنسمعوش، وحتى الشيخ الألباني ما كانش معروف في ديارنا ولا في بلادنا في ذلك التوقيت. حتى يقول الألباني يقول لك ايه، بيبيع لبن ده ولا حاجة، يسخروا مننا الجماعة اللي هم المخالفين، ايه بقى الألباني ده بقى، ده بتاع لبن ده ولا ايه، سخرية يعني. ونقرأ الكلام ده وجدنا كلاما جديدا، والأحاديث اللي مشايخنا بيقولوها على المنابر محضرين من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع اللي هو عاملها، يعني حاجة غريبة
الناس على المنابر بتقول احاديث, نيجي نتكلم مع الناس ده حديث ضعيف. يعني ايه ضعيف؟ الناس مش فاهمه كل الكلام ده اللي انتم بتسمعوه الان. الالباني عمل نهضه علميه على راي ما قالها الشيخ ربيع ربنا يحفظه ويختم له بالحسنى. قال الشيخ الالباني اتى بما لم تستطع ان تقوم به دول قامت بنصرة الدعوة لم تأتي بعلمائها بمثل ما قام به الشيخ الألباني. الألباني عمل نهضة علمية, خلى علم الحديث في متناول رجل الشارع, أمر لم يحدث في تاريخ الدنيا أن يصبح عامة الناس عارفين يعني حديث صحيح وحديث ضعيف, ونشر المنهج وكان يجاهد في ذلك جهادا عجيبا رحمة الله عليه, الله يرحمه رحمة واسعة, جزاؤه عند ربه سبحانه وتعالى. يقول شبهات وجوابها: ذلك ما كنت كتبته منذ 10 سنوات في مقدمة هذا الكتاب. وقد ظهر لنا في هذه البرهة أنه كان, أي الكتاب أو المقدمة, أنه كان لها المقدمة تأثير طيب في صفوف الشباب المؤمن لإرشادهم إلى وجوب العودة إلى في دينهم وعبادتهم إلى المنبع الصافي من الإسلام, الكتاب والسنة. فقد ازداد فيهم والحمد لله العاملون بالسنة والمتعبدون بها عمل وتعبد, حتى صاروا معروفين بذلك في البلاد. بقوا معروفين هؤلاء أتباع السنة في البلاد, أصبحوا معروفين باتباعهم للسنة. غير أني ولذلك لما عرف الشيخ الألباني التقطه علماء وأنصار السنة القدامى, الشيخ حامد الفقي رحمة الله, وجاء هنا إلى بلادنا هنا في مصر, جاء في تلك الحقبة البعيدة, ثم جاء مرة أخرى في السبعينات وحاضر في هذا المكان رحمة الله عليه. أتوا به في ظل أمر كانوا عاملين مهرجان أو مؤتمر للسنة في الأزهر, ودعي الشيخ الألباني بصفته عالم حديث للحضور في مؤتمر السنة في الأزهر. وكان هذا الحضور يخفي شيئا آخر, أنه جاء من أجل, وذا الأمر كان مقصود, أن يأتي في تلك الآونة من أجل أن يحارب فكر التكفير والهجرة. فأتي به في ظل هذا المؤتمر من أجل أن يحاضر في البلاد, وبدأ يتحرك من هنا إلى طول البلاد وعرضها, وبدأ يتحرك إلى الإسكندرية ويسجل له هناك, وإلى دمياط, وإلى يعني بلاد مصر ونجوع مصر, ويناظر جماعات التكفير, وفي نفس الوقت ينتقد, لأنه كان في نبتة نبتت هنا في إنكار السنة وبالذات الكلام في الصحيحين. فجاء الألباني لأمور متعددة, فكانت رحلته إلى مصر مقصودة لأمور كثيرة متعددة رحمة الله عليه. وكان بيحاضر في هذا المكان, حاضر في اليوم, قال لي الشيخ أحمد فهمي رحمة الله عليه, كان يحاضر في اليوم حوالي 15 ساعة في اليوم. كانت عنده مقدرة عجيبة. ولسه كان الشيخ عبد الله موسى بيتكلم معانا من يومين, بيقول كان بينزل هنا من على السلم, المكان ده كان فيلا, فكان في باب خشب, سلم خشب, بينزل عليه, صحته قوية, بيدب, كانت صحة قوية, 15 ساعة بيحاضر في اليوم رحمة الله عليه. يقول: غير أني لمست من بعضهم, يعني يقول فقد ازداد فيهم والحمد لله العاملون بالسنة والمتعبدون بها حتى صاروا معروفين بذلك, غير أني لمست من بعضهم توقفا عن الاندفاع إلى العمل بها, توقفوا لا شكا في وجوب ذلك بعدما سقنا من الآيات والأخبار عن الأئمة في الأمر بالرجوع إليها, ولكن ليس شكا, ولكن لشبهات يسمعون من بعض المشايخ المقلدين, لذا رأيت أن أتعرض لذكرها والرد عليها. هيذكر الشبهات التي جعلت الشباب يقل حماسهم في التمسك بالسنة, لذا رأيت أن أتعرض لذكرها والرد عليها, لعل ذلك البعض يندفع بعد ذلك, يريد الاندفاع مرة أخرى إلى العمل بالسنة مع العاملين بها, فيكون من الفرقة الناجية بإذن الله تعالى. واحد, أول شبهة, قال بعضهم: لا شك أن الرجوع إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في شؤون ديننا أمر واجب، لأنه لا يستطيع مسلم أن يقول أن الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمر خطأ، وإنما هذا أمر واجب، لا سيما فيما كان منها عبادة محضة لا مجال للرأي والاجتهاد فيها. لا يجوز الاجتهاد في الصلاة، الصلاة ليس فيها اجتهاد، الصلاة غير المعاملات، المعاملات الأصل فيها الإيه؟ الإباحة، لكن العبادات الأصل فيها التوقف لأنها عبادة. فقال لا سيما فيما كان منها عبادة محضة لا مجال للرأي والاجتهاد فيها لأنها توقيفية كالصلاة مثلا. ولكننا لا نكاد نسمع أحدا من المشايخ المقلدين يأمر بذلك، بل نجدهم يقرون الاختلاف ويزعمون أنه أي اختلاف توسعة على الأمة، الخلاف توسعة، أقول لك الأمر واسع، ويحتجون على ذلك بحديث طالما كرروه في مثل هذه المناسبة ردين به على أنصار السنة، اختلاف أمتي رحمة، اختلاف يقول لك يا عم اختلافهم رحمة مش كده. فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف المنهج الذي تدعو إليه، يبقى دي الشبهة، الشباب يقولون هذا، المشايخ بيقولوا لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلاف أمتي رحمة، فلماذا أنت تريد أن تضيق الأمر وتضيق الواسع وتجعلنا كلنا وتجعلنا كلنا نصلي كما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، ده اختلاف الأمة رحمة. فقال فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف المنهج الذي تدعو إليه، وألفت كتابك هذا وغيره عليه، فما قولك في هذا الحديث؟ هتعمل بقى في الحديث ده؟ قال والجواب من وجهين، الأول أن الحديث لا يصح، بل هو باطل لا أصل له، ولذلك أنا معايا سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع المجلد الأول ذكر في هذا الحديث والأحاديث التي سيذكرها الآن في المقدمة أول الكتاب. الجواب من وجهين، الأول أن الحديث لا يصح بل هو باطل لا أصل له. قال العلامة السبكي لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، ملوش سند أصلا. قلت الشيخ الألباني وإنما روي بلفظ اختلاف أصحابي لكم رحمة، وبلفظ آخر أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، وكلاهما لا يصح، الأول واهن جدا يعني ضعيف جدا، والآخر أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم موضوع. وقد حققت القول في ذلك كل في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة رقم 58 و59 و61. والغريب أنه نقل في كتاب السلسلة الشعراني بيقول في الميزان إيه، وهذا الحديث اللي هو أصحابك النجوم وإن كان فيه مقال عند المحدثين وموضوع، لكن شوف بيخفف المسألة شوية، وإن كان فيه مقال عند المحدثين فهو صحيح عند أهل الكشف الصوفية يعني. الجماعة كشف لهم الغيب يعني. قال الشيخ الألباني وهذا باطل وهراء لا يلتفت إليه، ذلك لأن تصحيح الأحاديث عن طريق الكشف بدعة صوفية مقيتة، والاعتماد عليها يؤدي إلى تصحيح أحاديث باطلة لا أصل لها كهذا الحديث، لأن الكشف أحسن أحواله إن صح أن يكون كالرأش وهو يخطئ ويصيب، وهذا إلا بيداخله الهوى، نسأل الله السلامة منه ومن كل ما لا يرضي. صحيح، واحد يقول لك كشف له، ما ربما الذي كشف لك ليس عن طريق الملك وإنما هو كشف إيه؟ شيطان، فمن يدريك؟ فإذا كشف الإنسان شيء يعرض ما كشف له أو ما رأوه في المنام على الكتاب والسنة وليس العكس. فانظر البدع بتؤدي إلى بعضها البعض، والبدع بتفتح طرقا والعياذ بالله من الضلال، الله يسلمنا وإياكم منه. يبقى الجواب من وجهين، إن الحديث لا صح. اثنين، الثاني أن الحديث مع ضعفي مخالف للقرآن الكريم، يبقى متن منكر بقى، الحديث لم يصح. طب ومعناه مخالف للقرآن، أن الحديث مع ضعفي مخالف للقرآن الكريم، فإن الآيات الواردة فيه في القرآن في النهي عن الاختلاف في الدين والأمر بالاتفاق فيه أشهر من أن تذكر، ولكن لا بأس. بعض الناس يسمع الكلام وما بيعرضش الكلام اللي بيسمعه على الأصول الموجودة في القرآن. يقول لك اختلاف الأمة رحمة. طب إذا كان الاختلاف رحمة يبقى الاتفاق إيه؟ نقمة. طب هو الاتفاق الأمة نقمة؟ طب تيجي إزاي؟ يبقى معنى كده احنا مش مطلوب مننا ان احنا نتفق، لاننا لو اتفقنا لكان الاتفاق نقمة. تعالوا يا جماعة نختلف عشان تدخل علينا الرحمة. كيف يكون هذا؟ فيقول إن الحديث مع ضعف مخالف للقرآن الكريم، فإن الآيات الواردة فيه في النهي عن الاختلاف في الدين والأمر بالاتفاق فيه أشهر من أن تذكر، ولكن لا بأس من أن نسوق بعضها على سبيل المثال. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تضعفوا، تذهب ريحكم يعني إيه؟ تضعفوا فتفشلوا، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. ذلك الإسلام ضد الأحزاب، الإسلام ضد التفرق. وقال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يبقى المرحومون هم المتفقون والمختلفون غير مرحومين. الآية بتقول كده: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالذين استثناهم بالرحمة لم يختلفوا، استثناهم من الاختلاف. قال: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ثم قال: فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون، وإنما يختلف أهل الباطل، فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة؟ ولذلك كيف يكون الاختلاف رحمة والله يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأنتم تقولون الاختلاف رحمة، يبقى من عند الله، ورب العالمين يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تمام. ثم كيف يكون رحمة؟ وابن مسعود حينما قيل له: كيف تصلي خلف عثمان بن عفان وهو يصلي ولا يقصر الصلاة في السفر في منى، والنبي صلى الله عليه وسلم والصاحبان أبو بكر وعمر كانوا جميعا يصلون الرباعية كام؟ ركعتين. وأنت تقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابين، فلماذا لا؟ فكيف تصلي خلف عثمان؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر. يبقى الخلاف إيه؟ شر وليس برحمة. فقال: فثبت أن هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا. ثم قال: من شاء البسط في ذلك فعليه بالمصدر السابق، اللي هو سلسلة الإيه؟ الأحاديث الضعيفة، فتكلم عن الموضوع بتوسع. ثم قال: وحينئذ يتبين بوضوح أنه لا يجوز اتخاذه، أي اتخاذ هذا الحديث، لا يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة الذي أمر به الأئمة. يبقى هذا الحديث ليس بحجة. يبقى أول شبهة خلصنا منها ولا لسه موجودة؟ خلصنا منها. وقال آخرون الشبهة الثانية: إذا كان الاختلاف في الدين منهيا عنه، فماذا تقولون في اختلاف الصحابة والأئمة من بعدهم؟ ثم الصحابة اختلف، وهل ثم تفرق بين اختلافهم واختلاف غيرهم من المتأخرين؟ قال: فالجواب نعم، هناك فرق كبير بين الاختلافين، ويظهر ذلك في شيئين: الأول سببه، سبب الاختلاف عند الصحابة، والثاني أثره. فأما اختلاف الصحابة فإنما كان عن ضرورة واختلاف طبيعي منهم في الفهم، لا اختيارا منهم للخلاف، لم يكونوا مختارين للخلاف، بل الخلاف كان طبيعيا. طبيعيا لماذا؟ الفهوم، أفهمهم اختلفت في الفهم. فقال: يضاف إلى ذلك أمور أخرى كانت في زمنهم، السنة لم تكن جمعت، وإنما هذا كان معه من السنة ما ليس معه، هذا سمع ما لم يسمع الآخر. قال: يضاف إلى ذلك أمور أخرى كانت في زمن استلزمت اختلافهم ثم زالت من بعدهم. ومثل هذا الاختلاف لا يمكن الخلاص منه كليا. يعني هل نستطيع نحن كأمة الآن أن نزيل الاختلاف كليا؟ لا طبعا، المفاهيم تختلف، لكننا نسعى جاهدين إلى الاتفاق. لا نقول يا جماعة الاختلاف رحمة ونختلف، يبقى أخونا محمد يقول بقول وأنا معي حديث صحيح ولا يعلمه، واجب علي أن أذكر له الحديث الذي لا يعرفه، غاب عليه أمر أوضح له، وأنا كذلك غاب علي أمر يجي الدكتور طارق يوضح لي، غاب علي أمر الأخ أحمد يوضح له، لأن كلنا تتلاقى فهمنا وتجتمع علومنا حتى نقلل مساحة الخلاف. لكن أن نقول من البداية الخلاف واقع واقع، تيجي فلان بيصلي خطأ سيبه ربنا أعلم بنيته، واحد جاي يصلي ولم يعلم القبلة ظن أن القبلة الناحية الأخرى سيبه ربنا أعلم بنيته، ينفع الكلام ده؟ ما أنت مع الدليل، أنا أعلم ما لا تعلم، أنت رجل ضيف غريب في هذا المكان لا تعرف أن القبلة في هذا الاتجاه، أوضح لك الأمر واضح. واحد جاي يصلي ظن أن هناك ما فيش ماء في المسجد فتيمم، أقول له يا أخي عندنا ماء، يبقى واجب علي أن أقوله ولا سيبه على ما هو عليه؟ ما هو الخلاف أحيانا بيكون لي أسباب نسعى لو أنا بضرب أمثلة متفق عليها، هكذا الذي معه حديث والآخر ليس معه حديث فاجتهد رأيه، أنا بقول له الحديث اللي عندي وصح الحديث، كما رأيتم أن الإمام مالك ذكر حينما سئل عن تخلين الأصابع فقال لا شيء فيها، فأخبره طالب من طلابه بالحديث مسندا فأخذ به، يبقى إذا لو أخذنا بالعلوم التي هي متناثرة بيننا وجمعناها ستقل دائرة الإيه؟ الخلاف. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود، يعني بضرب لكم مثال يوضح الأمور لو ممكن أيام الصحابة هكذا. فيقول هنا فأما اختلاف الصحابة فإنما كان عن ضرورة واختلاف طبيعي منهم في الفهم لا اختيارا منهم للخلاف، يضاف إلى ذلك أمور أخرى كانت في زمنهم استلزمت اختلافهم ثم زالت من بعدهم. وقال لك راجع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم أطال في هذا الأمر، قال ومثل هذا الاختلاف لا يمكن الخلاص منه كليا، يعني مهما نحاول نجمع في النهاية سيحدث اختلاف في الفهوم، تمام؟ قال ولا يلحق أهله الذم الوارد في الآيات السابقة وما في معناه. لماذا؟ لعدم تحقق شرط المؤاخذة، لأن شرط المؤاخذة إيه؟ هو القصد أو الإصرار عليه، لما يقصد الإنسان الخلاف ويقصد الإنسان النزاع ويقصده ويعزم عليه ويصر عليه ولا يسعى إلى إزالة الخلاف فحينئذ هو الذي يؤاخذ بقوله تعالى ها لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، يعني ما يكونش كل إنسان بما لديه هو فرح، لا نحن نسعى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي؟ أين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نذكر ونشوف المحدثين قالوا ايه في الحديث، علمنا صحة الحديث، نعم، هل الحديث منسوخ او غير منسوخ؟ لا، الحديث محكم وغير منسوخ. اذا هذا الحديث طب فهمه ايه؟ انا شايف فهمه كذا، بس هذه اللفظة مشتركة، مين قال كده؟ ائمة الاصول وائمة الفقه. نبدأ نرجع هندرس نخرج من اللي احنا لما بيجي بتلاحظوا في درس التفسير بنقول اقوال المفسرين واللفظة ما كذا ومعناها كذا حتى نصل في النهاية الى المعنى الواضح الذي توخاه أئمة التفسير، تمام؟ أمور واضحة. يبقى أول حاجة القرآن ليس فيه صحيح وضعيف، القرآن كله من عند الله، لكن الأحاديث فيه صحيح وضعيف، يبقى الأول بنناقش قضية الصحة والضعف. ثبت الحديث، نعم، نبدأ بقى نتكلم في فقه الحديث، الأئمة قالوا إيه في فهمي لأنهم أعلم مننا باللغة وبالأصول وبمقاصد التشريع وما شاكل ذلك حتى نضيق دائرة الخلاف، واضح؟ قال ومثل هذا الاختلاف لا يمكن الخلاص منه كليا ولا يلحق أهله الذم الوارد في الآيات السابقة وما في معناها. لماذا؟ لعدم تحقق شرط المؤاخذة، وهو إيه شرط المؤاخذة بقى؟ القصد أو الإصرار على المخالفة. وأما الاختلاف القائم بين المقلدة فلا عذر لهم فيه غالبا، فإن بعضهم قد تتبين له الحجة من الكتاب والسنة وأنها تؤيد المذهب الآخر الذي لا يتمذهب به عادة فيدعوها لا لشيء إلا لأنها خلاف مذهبه، فكأن المذهب عنده هو الأصل أو هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والمذهب الآخر ودين آخر منسوخ، زي ما يعني أمر خطير. ولذلك أما يجي مثلا واحد يبدأ الصلاة والله أكبر ويعمل دي كده، تقول له يا عم النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده على صدر اليد اليمنى على اليسرى، وكان يقول نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيمننا على شمائلنا في الصلاة. يقول لك أنا ملكي، دعك من ملكي وشافعي وحنبلي، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيادتك عارف الكلام، ماليش دعوة يا عم، ده أنا بكلمك عن النبي عليه الصلاة والسلام، بقول لك خليك في حالك. هل هذا هل هكذا كان الصحابة؟ لا، أنا بقول لك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدي وسيدك وسيد الإمام مالك وسيد الشافعي وسيد هؤلاء جميعا. هذا الرجل الذي كانوا يتقربون إلى الله بالصلاة عليه ويتقربون إلى الله بالشهادة، بل لو لم يشهدوا بنبوتي ورسالتي لما كانوا مسلمين، فضلا عن أن يكونوا مش كده ولا لا؟ طيب إذن أنت حينما أجي أقول لك يا أخي لا تدع، أنا ملكي، يعني إيه ملكي؟ علشان وضع إيدي كده جنب مني كده خلاص أنت بقيت ملكي. سبحان الله الإمام مالك لو رأك هكذا ممكن يعذرك، مش كده ولا إيه؟ لأن السنة هكذا تضع يدك على صدرك، تمام يا أخوان؟ نعم. فقال وآخرون منهم على النقيض من ذلك، فإنهم يرون هذه المذاهب على ما بينها من اختلاف واسع. يبقى البعض وضع مذهبه أن مذهبه هو الصحيح ولا شيء سواه، أما المذاهب الأخرى فكأنها دين منسوخ كلها خطأ، أنا ديني أنا مذهبي هو الصواب. تقول له أصل الإمام أبو حنيفة سراج هذه الأمة، مين قال كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والله النبي ما قال كده، يجيبوا لك أحاديث موضوعة، وفي ناس من حبها في أبي حنيفة كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تعظم الإمام أبي حنيفة، تعظم الإمام أبي حنيفة. طيب يجوا الشافعية برضو المتأخرين والجهال منهم، لأن الأئمة لن يفعلوا هذا، يقول لك عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. مين الشافعي؟ هو فعلا عالم قريش وملأ طباق الأرض علما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا. يبقى كل طائفة بتضرب الثانية بأحاديث مكذوبة من أجل أن تعظم شيخها وتنال من الشيخ الآخر أحاديث. يجوا الشافعية أو بعضهم يعني طبعا من الكذابين الدجالين الذين يتبرأ منهم أئمة الشافعية، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم وينسبون له حديثا إنه قال يخرج في هذه الأمة رجل هو أشر عليها من كذا وكذا اسمه أبو حنيفة. يبقى ناس رفعت أبا حنيفة وناس وضعته في أسفل سافلين، وكذلك يفعلون مع الشافعي الفريق الآخر، وأولاء يطعنون في والأئمة براء من كل هذا الهراء. الأئمة كانوا أئمة هدى، لهم قدم صدق عند ربهم، كانوا راسخين في العلم والعمل والاعتقاد والسلوك، وكانوا أئمة بحق، ولذلك رفع الله ذكرهم. الأئمة الأربعة، وكل إن يقولك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو وابن حنبل، تصبح الأسماء هذه بعد مئات السنين أكثر من ألف سنة، هؤلاء الناس أئمة ربانيين، لا بد أن يكون هؤلاء بينهم وبين ربهم أمر عظيم جعلهم بهذه الإيه المثابة. لما يقول لك قال البخاري قال مسلم قال رواه فلان، معنى ذلك أن رضي الله لهؤلاء أن يكونوا سادة للأمة وأئمة للأمة. لما يقول لك الإمام الطبري شيخ المفسرين، هؤلاء بينهم وبين ربهم ما جعلهم أئمة يهتدى بهم. يأتي البعض من أجل حبه للشيخ يطعم في الآخر، مثل ما حدث أيضا من الشيعة وما شكل ذلك، يدعون حب أهل البيت فيطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الآخرين، وهكذا. هذا ضلال مبين والعياذ بالله. فهنا يقول يبقى هنا البعض رفع الأئمة وإمامه وجعل فقه الأئمة الآخرين كأنهم دين إيه منسوخ. قال وآخرون منهم على النقيض من ذلك، عشان تعرفوا بقى الدكتور سعد يعني أمثلوا مين. قال وآخرون منهم على النقيض من ذلك، وأولئك يمثلهم الدكتور سعد. قال فإنهم يرون هذه المذاهب على ما بينها من اختلاف واسع كشرائع متعددة. ادخل السوبر ماركت وخد اللي انت عايزه. القول اللي يناسبك خده، مش مهم مخالف الاحاديث مخالف للقران، خد بالقول وخلاص. هذا اللي هو المساله عندهم ايه، ما يعني ما يعد الدين تماما. قال فانهم يرون هذه المذاهب على ما بينها من اختلاف واسع كشرائع متعدده، كما صرح لذلك بعض متاخريهم. لا حرج على المسلم، بينقل عن المناوي في فيض القدير، وهذا كلام خطا كبير. قال لا حرج على المسلم ان ياخذ من ايها ما شاء ويدع ما شاء. عرفتوا بقى سلف سعد الهلالي مين اهو الكلام ده. لا حرج على المسلم ان ياخذ من ايها شاء ما شاء ويدع ما شاء. اذ الكل شرع، كل اقوال الائمه وفي اقوال متناقضه جعلوها، اذ الكل شرع. وقد يحتج هؤلاء وهؤلاء على بقائهم في الاختلاف بذلك الحديث الباطل اختلاف امتي رحمه، وكثيرا ما سمعناهم يستدلون به على ذلك. وانا ليه بذكر الاسماء وبذكر اسم فلان بالذات؟ لان بعض الناس يظنون ان هذا الرجل اخترع ما لم يخترعه احد. لا، موجود عندنا في التراث هذه الايه الافكار السوداويه. فقال ويعلل بعضهم هذا الحديث ويوجهونه بقولهم إن الاختلاف إنما كان رحمة لأن فيه توسعة على الأمة. ده بقى الكلام ده بيقنع الناس، خلي بالك، لأن فيه توسعة على الأمة. ومع أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات المتقدمة وفحوى كلمات الأئمة السابقة، فقد جاء النص عن بعضهم برده. الأذان؟ قال ويعلل بعضهم هذا الحديث ويوجهونه بقولهم إن الاختلاف إنما كان رحمة لأن فيه توسعة على الأمة. والكلام ده خلي بالكم من الممكن أنه يقنع كثيرا من الناس. ومع أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات المتقدمة وفحوى كلمات الأئمة السابقة، فقد جاء النص عن بعضهم أي بعض الأئمة برده. قال ابن القاسم، ابن القاسم تلميذ مين؟ الإمام مالك. سمعت مالكا والليث، الليث اللي هو مين؟ الليث بن سعد، الإمام الليث بن سعد. سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما قال ناس فيه توسعة. ده ابن القاسم، يعني الكلام قديم جدا. فابن القاسم يقول سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما قال ناس فيه توسعة، ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب. حتى اختلاف الصحابة خطأ وصواب، فابحث عن الصواب لتعمل به واترك الخطأ. قال أشهب سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتراه من ذلك في سعة؟ يكون في سعة، الأمر واسع يجوز له يعني. فقال لا والله، حق واحد يقول ده حدثه ثقة ليس عن النبي، عن ايه؟ اصحاب النبي، يبقى اقوال الصحابة. اتراه من ذلك في سعة؟ فقال لا والله حتى يصيب الحق. ما الحق الا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا. بيستفهم يعني، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا، يقولوا الاثنين صح. طب ازاي؟ ما الحق والصواب الا واحد. ده كلام الإمام، إمام الذي يقال عنه لا يفتى وملك في المدينة. وقال المزني صاحب الإمام الشافعي وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطأ بعضهم بعضا ونظر بعضهم في أقاويل بعض وتعقبها، ولو كان قولهم كله صوابا عندهم لما فعلوا ذلك. تفكرين لما بيقولوا لابن مسعود لابن عباس لقد قال قولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقالوا إن أبا بكر الصديق قال معاذ الله تكاد تنزل علينا حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهنا بقى لا نقول أبو حنيفة ولا الشافعي ولا الألباني ولا ابن باز، ولا احنا بنقول أبو بكر قمة في العلم والعمل، عمر قمة في العلم والعمل، أكثر الناس علما لأنهما كانوا. واحد يقول لك بس ابن عباس كان كلامه كتير وأبو هريرة، ولكن قلة كلام هذين ليس لقلة علمهما وإنما لأسباب أخرى. تكلم عنها ابن رجب الحنبلي في فضل علم السلف على الخلف. أبو بكر لا يوزن أحد به لا إيمانا ولا علما ولا تصديق ولا في العلم. يعني ابن عباس علمه يفوق علم أبا بكر معاذ الله، الذي كان يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، أكثر الناس التصاقا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهم أعلم الأمة أبو بكر وعمر، ومع ذلك كلامهم كان قليلا لأسباب كثيرة. المهم يقول: وغضب عمر بن الخطاب من اختلاف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد، إذ قال أبي: إن الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل. وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك والثياب قليلة، الآن كثرت الملابس. فخرج عمر مغضبا، اسمع بقى سبب غضب عمر إيه. فقال: اختلف رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ينظر إليه ويؤخذ عنه، الناس ينظرون إليكم ويأخذون عنكما، وقد صدق أبي، أبي صادق، ولم يأل ابن مسعود، ابن مسعود لم يأل جهدا في هذا الأمر، ولكني يعني اجتهد، وكل له وجهة، ولكني لا أسمع أحدا يختلف فيه بعد مقام هذا إلا فعلت به كذا وكذا. إياكم والاختلاف، يبقى الاختلاف توسعة ولا الاختلاف شر؟ كما قال ابن مسعود: الخلاف شر في خلافة عثمان، واضح. وقال الإمام المزني أيضا: يقال لمن جوز الاختلاف، اللي بيقولوا ان الخلاف واسع، وزعم ان العالمين اذا اجتهد في الحادثة فقال احدهما حلال والاخر قال حرام، يقال لمن قال ان لو اجتهد العالمان يعني وقال احدهما حلال والاخر حرام، فنقول له ايه للشخص ده؟ إيه يعني الشخص ده؟ يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهد في الحادثة فقال أحدهما حلال والآخر حرام، زعم إيه بقى؟ إن كل واحد منهما في اجتهاده مصيب الحق، أصاب الحق. إزاي واحد يقول حلال والثاني يقول حرام والاثنين حق؟ قال: أبي أصل قلت هذا أم بقياس؟ جبت الكلام ده منين؟ أبي أصل، عندك أصل من الكتاب والسنة ولا بقياس؟ فإن قال بأصل قيل له: كيف يكون أصلا والكتاب ينفي الاختلاف؟ طب كيف يكون أصلا؟ الأصل الذي يقاس عليه، مع أن الكتاب أصل الأصول ينفي الاختلاف وينهى عن الاختلاف. وإن قلت بقياس قيل: كيف تكون الأصول تنفي الاختلاف أو الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف؟ يبقى إزاي هتقيس الخلاف وتستخرج بالقياس جواز الخلاف مع ان الاصول تحرم الاختلاف؟ هذا ما لا يجوز عاقل فضلا عن عالم، هذا لا يجوز شخص عاقل، فكيف يجوز رجل عالم؟ ده كلام المدني تلميذ مين؟ الشافعي. فان قال قائل: يخالف ما ذكرته عن الإمام مالك أن الحق واحد، لا يتعدد ما جاء في كتاب المدخل الفقهي للأستاذ مصطفى الزرقة. أستاذ الزرقة عالم من علماء الفقه والأصول المتأخرين، معاصر للشيخ الألباني. قال إيه بقى صاحب المدخل الفقهي؟ ولقد هم أبو جعفر المنصور ثم الرشيد من بعد أن يختار مذهب الإمام مالك وكتابه الموطأ قانونا قضائيا للدولة العباسية، فنهاهما مالك عن ذلك وقال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان وكل مصيب. القصة صحيحة، ولكن كلمة وكل مصيب دي الشيخ الألباني حط فوقها كم خط، خطوط متعددة. وقال: وأقول إن هذه القصة معروفة مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله، لكن قوله في آخرها وكل مصيب، شوف بقى الفرق بين الألباني والعالم المحقق واللي بيأخذ أي قول موجود في أي كتاب وينقله خلاص، وده معظم العلماء بيعملوا كده، أي قول يجدونه في كتاب من كتب التاريخ ينقل وكأنه ها لا غبار عليه، لكن العالم المحقق كل لفظة مسندة للأئمة لابد أن تحرف. فقال وأقول إن هذه القصة معروفة مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله، لكن قول في آخرها وكل مصيب مما لا أعلم له أصلا في شيء من الروايات والمصادر التي وقفت عليها. يبقى احنا ما بنحققش أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، مع أن قول الرسول ده أهم لأنه أصل من أصول الدين. ولذلك ليس كذبا علي ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. لكن أيضا في تحقيق كلامنا لأهل العلم ينبغي أن نحرر ما ننقل عنهم، فربما نقلنا عنهم كلاما لا يصح عنهم. فقال هذه الكلمة وكل مصيب ما متعارضة مع الأقوال التي قالها الإمام مالك الآن، مش كده ولا لا؟ فقال الإمام مالك متناقض، لا هذه القولة غير صحيحة. فقال لكن قول في آخرها وكل مصيب مما لا أعلم له أصلا في شيء من الروايات والمصادر التي وقفت عليها، وذكر في الحاشية المصادر التي وقف عليها. اللهم إلا رواية واحدة أخرج أبو نعيم في الحلية، حلية الأولياء، بإسناد فيه المقدام بن داود، وهو ممن أورده من الذهبي في الضعفاء، بحقق حتى أقوال الأئمة. ومع ذلك فإن لفظها في الحلية عند أبي نعيم وكل عند نفسه مصيب، مصيب عند نفسه ولكن ليس في حقيقة الأمر، وكل عند نفسه مصيب. فقوله عند نفسي يدل على أن رواية المدخل، المدخل الفقهي للأستاذ الزرقة، مدخولة، يعني جايب الكلمة دي أقحمت. وكيف لا تكون كذلك وهي مخالفة لما رواه الثقات عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد كما سبق بيانه، ده الكلام الذي قاله الأئمة. وعلى هذا كل الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المجتهدين وغيره. وهذا مبحث في أصول الفقه، هل إذا اجتهد المجتهدان فاختلفا، هل كل منهما مصيب؟ هل كل مجتهد مصيب؟ كل مجتهد مأجور، لكن مصيب لا، المصيب ايه؟ واحد فقط، لأن الحق لا يتعدد. يعني ينفع الأمر حلال وحرام، الصلاة صحيحة وغير صحيحة، ما لا يجتمعان، مش كده ولا لا؟ فقال قال ابن عبد البر في التمهيد في كتاب جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ضد بعض، يعني ما خطأ السلف، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين يعني وجهين عكس بعض والصواب في الاثنين، طب ينفع؟ قال ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم. والنظر يأبى أن يكون، النظر اللي هو إيه؟ البحث والتروي والاجتهاد في المسألة، يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا كله. ولقد أحسن من قال إثبات ضدين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال، أقبح ما يأتي من المحال. فإن قيل إذا ثبت أن هذه الرواية باطلة عن الإمام يعني الإمام مالك، فلماذا أبى الإمام على المنصور أن يجمع الناس على كتابه الموطأ ولم يجبه إلى ذلك؟ فأقول أحسن ما وقفت عليه من الرواية ما ذكره الحافظ ابن كثير في شرح اختصار علوم الحديث اللي كنا شرحناه الباعث الحثيث، وهو أن الإمام مالك قال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، لأن الصحابة كما ذكرت أنا في مجلس قبل السابق تفرقوا في الأمصار وسافروا وفي الجهاد، وكل مكث في بلدته، عنده من الأحاديث ما لم يسمع الآخر، والأحاديث لم تكن قد دونت بعد. وأنا كتبت في كتاب الموطأ يعني الإمام مالك الأحاديث التي أدركت أصحابها، وليست هذه كل الأحاديث، فلو جمعت الأمة عليها لفات الأمة إيه؟ خير كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الموطأ لما نجمع أحاديثه بالنسبة لبقية الأحاديث الصحيحة لن نجده شاملا لكل الأحاديث، بل هو جزء عظيم منها، ولكن ليس يعني انظر إلى مسند الإمام أحمد والكتب الستة، أين الموطأ في هذه الكتب؟ الموطأ صغير جدا بالنسبة لهذه المجاميع. فقال الشيخ الألباني معلقا على كلمة الحافظ ابن كثير لما قال إن الناس قد جمع، لما نقل عن الإمام مالك قال إن الناس قد جمع واطلعوا على أشياء لما اطلع عليها، وذلك من تمام علمه وإنصافه كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. فثبت أن الخلاف شر كله وليس رحمة، ولكن منه من يعني الخلاف كله شر، ولكن منه ما يؤاخذ عليه الإنسان كخلاف المتعصبة للمذاهب، ومنه ما لا يؤاخذ عليه كخلاف الصحابة ومن تابعهم من الأئمة، حشرنا الله في زمرتهم ووفقنا لاتباعهم، فظهر أن اختلاف الصحابة هو غير اختلاف المقلدة. وخلصت أن الصحابة اختلفوا اضطرارا، ولكنهم كانوا ينكرون الاختلاف ويفرون منه ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، وأما المقلدة فمع إمكانهم الخلاص منه ولو في قسم كبير منه فلا يتفقون ولا يسعون إليه بل يقرون. فشتان إذن بين الاختلافين، ذلك والفرق من جهة السبب. وأما الفرق من جهة الأثر فنؤجل بعض الصلاة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثالث من مجالس قراءة مقدمة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وكنا قد افتتحنا الكلام في منهج الشيخ في الكتاب وبيان كونه رحمة الله عليه يتبع الدليل من الكتاب والسنة ويدعو إلى ذلك، كما هي دعوته المعروفة والتي طبقت الآفاق واشتهر بها رحمة الله عليه، واستند في ذلك إلى ما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة من الأمر باتباع الوحي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر متضافر في القرآن الكريم ومتواتر من نحو قوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن نحو قولي: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، إلى آخر هذه الآيات التي تحث على اتباع القرآن والسنة، وهما اللذان أنزلهما الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في نحو قوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. ثم لم يستند إلى الكتاب والسنة فقط، وإن فعل فهذا أمر لا مزيد عليه، فالقرآن والسنة هما حجة الله عليه، ولكنه ذكر أن أئمة الهدى الذين يتبعهم الناس ويأخذون بأقوالهم حثوا الناس وحضوا أتباعهم على أن يعرضوا كلامهم على الكتاب والسنة، ولسان قولهم وحالهم إذا صح الحديث فهو
مذهبي. فذكر ذلك بعنوان أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لذلك، فذكر عن أبي حنيفة الكثير، ومن ضمن كلامه قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقوله لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، بل يقول في رواية حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، ويقول في رواية فيها زيادة فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ويقول لتلميذه أبي يوسف يعقوب ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. ثم يقول وإذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وهذا الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. ويقول ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قولي ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشافعي الإمام يقول رحمة الله عليه ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يوجد أحد جمع السنن كلها، ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، يعني تغيب، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أي قول الرسول قولي حتى ولو لم أقل به. بل يقول أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ويقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وفي رواية فاتبعوها أي اتبعوا السنة ولا تلتفتوا إلى قول أحد. ويقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول للإمام أحمد أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا، يعني وأعمل به وأترك قولي. ويقول كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي، يعني حتى لو مت ووجدتم قولا يخالف السنة فقولوا بالسنة وأنا متراجع حتى بعد موتي. ويقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب، أنا جننت كيف أخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي عليه الصلاة والسلام أولى فلا تقلدوني. ويقول كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. أما أحمد فكما تعلمون الإمام أحمد كان لا يقول إلا بالحديث، فيقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا، خذ من المنبع الذي لا ينضب أبدا الوحي السنة. وفي رواية لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، يعني من الأئمة، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعده الرجل فيه مخير، يعني حتى التابعين أنت مخير في أخذ الأقوال طالما هي أقوال اجتهادية، أما الذي لا يجوز لك أن تتركه وليس لك سعة في الأخذ به هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار، هذه أقوال الأئمة أو بعض ما صح عن الأئمة رضوان الله عليه. ثم يذكر فصلا بعنوان ترك الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعا للسنة، على هذا الكلام قيل وكان بعد ذلك كلاما تزين به صدور المجالس، يكتب هكذا من باب الشهرة أو من باب يعني الأقوال التي تقال ولا رصيد لها في الواقع أبدا، يقول أتباع الأئمة، الأتباع المباشرون للأئمة تركوا أقوال أئمتهم، بعض الأقوال اتباعا للسنة، يعني هؤلاء الأئمة قالوا هذا، وجاء تلامذتهم الأبرار لينفذوا الوصية، فإذا وجدوا كلاما لأئمتهم يخالف السنة الصحيحة تركوا ماذا؟ أقوال الأئمة، لأنهم حينما سينزلون إلى القبور سيسألون عن رجل واحد وليس عن أحد سواه. يعني أنت حينما تنزل القبر لن يقال لك ماذا تقول في الإمام مالك أو الشافعية أو أحمد أو ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب أو الشيخ الألباني، لن تسأل عن أحد من هؤلاء، وتجد الشاب من هؤلاء على الفيس ولا على صفحتي يكتب والشيخ فلان، كل يوم يذكر الشيخ فلان، خايف لا يصل أحسن ينسى اسم الشيخ ينسى ولا شيء، أو يقال عليه أنه خالف الشيخ، كل يوم يا جماعة أنا على منهج الشيخ فلان، يا جماعة والشيخ فلان على منهج مين يا عم الحاج، يا عم الشيخ فلان عبد مسكين، أي شيخ عبد مسكين سيمتحن وسيسأل ويقال له في القبر من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم من سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام فقط. لكن أنا بقرأ بعض طلاب العلم الذين يقولون نحن من أتباع السلفيين ونحن على المنهج، تجد كل يوم لازم يكتب أنا من أتباع الشيخ فلان، يا عم أنت خايف تنسى ولا إيه؟ أنت خايف تنسى؟ هذا خطأ جسيم، ويكون هذه الأمور فيها أهواء النفوس. صحصح يا إخوانا، لا توقعوا أنفسكم في يعني أخشى أن أقول كلمة فيها شيء من تأليه البشر، لأن البعض يظن طالب من طلاب العلم يقول الشيخ فلان قوله حجة وهو معصوم في المنهج. يعني ايه معصوم في المنهج؟ فيش معصوم غير واحد بس في الأمة اللي هو مين؟ ها؟ محمد عليه الصلاة والسلام. اعرفوا ده يا اخوانا امر خطير، ان بعض الاخوة تدخل عليهم الصوفية من باب خفي، تدخل عليهم الصوفية من باب خفي، احذروا من هذا، احذروا. يعني نقول هذا الكلام ولا نمل من تكراره، لأن الرجل الذي سنسأل عنه في القبور شخص واحد بس الذي نقول عنه أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش في الأمة رسول تاني، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختمت به النبوة صلى الله عليه وسلم. فيقول ترك الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعا للسنة، وهذا بداية مجلسنا اليوم. قال ولذلك كل كان أتباع الأئمة سلة من الأولين، ولم يقل وسلة من الآخرين، بل ذكر إيه؟ ها؟ وقليل من الآخرين مثل السابقين. لماذا؟ لأن أتباع الأئمة كانوا في العهود الأولى مجتهدين متبعين، ولذلك ما كان يقول تلميذ لأبي حنيفة مباشر ولو خالف أبو حنيفة الحديث فتأخذ بقول أبي حنيفة فالحديث مؤول أو منسوخ، كما قال رجل متأخر اسمه الكرخي يقول كلمة شديدة، وكل آية أو حديث فيها خلاف للإمام أبي حنيفة فاعلموا أن القول قول أبي حنيفة، والآية إما مؤولة أو منسوخة، والحديث إما غير صحيح أو مؤول أو منسوخ. فجعل كلام أبي حنيفة هو الأصل، والكتاب والسنة يعرضان على قول أبي حنيفة، فما وافق كلام أبي حنيفة من القرآن والسنة يقبل، وإلا فالآية مؤولة أو منسوخة، لم يقل مردودة لأنه لو ردها لكفر، ولكن مؤولة أو منسوخة، لكن الحديث ممكن يكون مردود غير صحيح، لأن أبا حنيفة لا يخطئ. ما هذا؟ هذا لا يقول أبو يوسف ولا يقول محمد بن الحسن، وإنما الأئمة المباشرين والأئمة الذين أخذوا عنهم كانوا أتقى لله من أن يقعوا في مثل هذا الكلام الخطير. واضح؟ ولذلك الأئمة الكبار ما وقعوا في مثل ما وقع فيه المتأخرون. ولذلك انظروا إلى الشيخ الألباني قال ولذلك كل كان أتباع الأئمة سلة من الأولين وقليل من الآخر، لم يذكر الآية ها سلة من الأولين وسلة من الآخرين، لا، لأن المتأخرين للأسف كانت قلة قليلة منهم هم الذين اتبعوا الأئمة بحق. واضح؟ نظرتم للآية؟ لم يذكر الآية الثانية وإنما ذكر الآية الأولى سلته في سورة الواقعة. المقربين ذكر فيها سلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها بل قد تركوا كثيرا منها من أقوال الأئمة لما ظهر لهم مخالفتها للسنة. حتى إن الإمامين محمد ابن الحسن اللي هو الشيباني وأبا يوسف اللي هو يعقوب رحمهما الله تعالى قد خالف شيخهما أبا حنيفة في نحو ثلث المذهب، ثلث المذهب. خدوا بالكم يا أخوانا، خالفوا الإمام أبا حنيفة في نحو ثلث المذهب. ونقل هذا عن ابن عبدين في الحاشية وعزاه اللكنوي في النافع الكبير للغزالي. قال وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك، يعني الذي يرجع إلى كتب الفروع سيجد مصداق ذلك. ونحو هذا يقال في الإمام المزني، المزني تلميذ الشافعي، ونحو هذا يقال في الإمام المزني وغير من أتباع الشافعي وغيره. ثم ينقل كلمة عن المزني جميلة جدا اسمعها، يقول وهو القائل في أول مختصره في فقه الشافعي المطبوع بهامش كتاب الأم، كتاب الأم طبع قديما على هامش مختصر فقه الشافعي للمزني. فقال إيه بقى؟ انظروا إلى المزني ماذا يقول عن مين وليس عن شخص عادي، ده بيتكلم عن الإمام الشافعي. يقول اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، ومن معنى قوله لأقربه على من أراده، ثم يذكر جملة معترضة ويقول مع إعلامه، يعني إعلام الذي يريد فقه الشافعي، نهيه عن تقليدي وتقليد غيره. يعني خد ضع في اعتبارك أنا بعلمك فقه الشافعي، بس خد في اعتبارك أمر مهم جدا، إن الشافعي نهى عن تقليده وعن تقليد غيره، الشافعي ينهى عن التقليد. ثم يقول لينظر فيه، يعني لينظر هذا الذي أردت أن أقرب فقه الشافعي له، لينظر فيه لديني ويحتاط فيه لنفسي. يبقى بذكر لك الفقه بس بقول لك النصيحة، إن الشافعي نهى عن تقليده وعن تقليد غيره. نرجع بقى الكلام في المتن فوق بيقول إيه؟ قال ونحو هذا يقال عن الإمام المزني وغيره من أتباع الشافعي وغيره. ولو ذهبنا نضرب على ذلك الأمثلة، يعني من كلام أتباع الأئمة، لطال بنا الكلام ولخرجنا به عما قصدنا إليه في هذا البحث من الإيجاز، فلنقتصر على مثالين اثنين. هيذكر مثالين اثنين. قال الإمام محمد في موطئه، الإمام محمد في موطأ، الإمام محمد الرومي ابن الحسن الشيباني، موطأ اللي هو روايته لموطأ مالك، تمام؟ رواية محمد بن الحسن الشيباني لموطأ الإمام مالك. فقال قال الإمام محمد في موطأه، قال محمد اللي هو يعني محمد بن الحسن، أما أبو حنيفة رحمه الله فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة، الاستسقاء عنده دعاء فقط لكنه ليس فيه صلاة. وأما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه إلى آخره، لأنه صح عنده ما لم يعلمه أبو حنيفة، فأبو حنيفة لم يأتي عنه صلاة الاستسقاء لأنه لم يصح عنه. فقال نقول نحن أحناف فلا نصلي وإنما نفعل كما كان يفعل أبو حنيفة، لا نقول نحن أحناف ولكن نفعل كما كان يفعل من؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نحن مالكية ومع ذلك لا نفعل إلا كما يفعل من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يكون شافعيا يكون مالكيا يكون حنبليا ولكن لا تتبع إلا النبي عليه الصلاة والسلام، إذا صح الحديث فهو مثالي. يبقى هذا محمد ابن الحسن التلميذ المباشر للأئمة الكبار أبي حنيفة ومالك. يقول هذا عصام ابن يوسف البلخي من بلخ، من أصحاب الإمام محمد، أهو بقى ها الجيل التالي ها، يبقى تلميذ مين؟ محمد بن الحسن الشيباني. ومن الملازمين للإمام أبي يوسف، يعني أخذ العلم من تلميذين أبي حنيفة، محمد بن الحسن وأبي يوسف. كان عصام هذا يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيرا لأنه لم يعلم الدليل، إن أبا حنيفة قال لا يحل لأحد بل حرام على من أخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. فيقول كان يقول يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيرا لأنه لم يعلم الدليل لم يعلم الدليل وكان يظهر له دليل غيري فيفتي به. الحجة الكتاب والسنة. ثم قال ولذلك كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه كما هو في السنة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم. فلم يمنعه من العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافها. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وتلميذاه محمد ابن الحسن وأبو يوسف لا يفعلون هذا ولا يقولون بهذه السنة لأنها لم تصلهم أو لم تصح عندهم، ولكن هو يفعل بما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام إنها سنة متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلم يمنعه من العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافها، وذلك ما يجب أن يكون عليه كل مسلم بشهادة الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم. قال وخلاصة القول إن الشيخ الألباني إنني أرجو ألا يبادر أحد من المقلدين إلى الطعن في مشرب هذا الكتاب، يعني إياكم أن تطعنوا في هذا الكتاب لأنكم تنصرون به مذاهبكم وتقليدكم للأئمة، فلا تبادروا بالطعن في مشرب هذا الكتاب الذي يشرب منه هذا الكتاب ويأخذ منهج الكتاب يعني، وترك الاستفادة مما فيه من السنن النبوية بدعوى مخالفتها للمذهب، بل أرجو أن يتذكر ما أسلفناه من أقوال الأئمة في وجوب العمل بالسنة وترك أقوالهم المخالفة لها، وليعلم أن الطعن في هذا المشرب الذي أخذ منه الكتاب إنما هو طعن في الإيمان الذي يقلده أيا كان من الأئمة، لأن جميع الأئمة أمرونا باتباع السنة، فإنما أخذنا هذا المنهج منهم كما سبق بيانه، فمن أعرض عن الاهتداء بهم في هذا السبيل فهو على خطر عظيم. لماذا؟ لماذا على خطر عظيم؟ لأنه يستلزم الإعراض عن السنة، الذي يعرض عن منهج هذا الكتاب معنى ذلك أنه يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليها والاعتماد عليها، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية فسرها ابن القيم تفسيرا طيبا مهما كنا قد شرحناه في الرسالة التبوكية لو تذكرون، ارجعوا إليها الرسالة التبوكية لابن القيم بتدعو إلى العمل بالسنة، وهذه كنا شرحناها في دورة في يوم تقريبا واحد، نعم في يوم واحد قمنا بشرحها مهمة جدا ارجعوا إليها. قال أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، كما في سورة النور دمشق 13 جمادى الآخرة سنة 1370 هجرية. يبقى كده دي مقدمة الطبعة الأولى، المقدمة ركزوا سنة 1370 13 جمادى يساوي 20 مارس سنة 1951 كنا لسه ما تولدناش مش كده سنة 1000، يعني الكتاب ده الشيخ الألباني عمله سنة، وميزة الكتاب ده وميزة كل كتب الشيخ انه لم يطبع الكتاب ويتركه بل يعيد فيه مراجعات ويعمل طبعات جديدة، ومع كل طبعة جديدة يفعل ماذا؟ مراجعة. هذا الكتاب خضع لمراجعات من الشيخ طوال حياته، يراجع في هذا الكتاب نظر الله أن هذا الكتاب يتكلم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عبادة بعد التوحيد صح، فكان مهتم جدا بهذا الكتاب. ده 1370 هجرية، بعدها بعشر سنوات أضاف عليه الفصل اللي هنقرأه الآن الشبهات وجوابها، الشبهات دي طبعها وأصبحت كده تكمل منهج الكتاب بالشبهات دي، عشان الشبهات دي بالنسبة لأنه لما طبع الكلام ده بدأت ناس تتكلم ويردوا عليه ويناقشوه، عمل فصل الشبهات في المفتتحية وانتهى من الكتاب في نهاية دمشق 20/5/1381 هجرية، خمسة يعني جمادى الأولى الموافق 29 اكتوبر 61. يعني حتى كنت انا شخصيا لم اولد، يعني سنة ونص فرق بين ميلادي وبين انتهاء دي الايه الطبعة. واخدين بالكم؟ سبحان الله. قال شبهات وجوابها، نقرأ بقى الشبهات ونقرأ الأجوبة إن شاء الله. والله هذا الرجل ترك علما عظيما. أنا قلت لكم يعني هذا الكتاب من أوائل الكتب التي قرأتها، وعشان أقول لكم مسألة، كان الكتاب مطبوع في حجم كف اليد، كنا بنحطه في جبنة. واخدين بالكم؟ بنقرأ الكتاب ونعيد القراءة، لأن الكلام ده جديد بالنسبة لنا. حينما قرأنا هذا الكتاب في جيلي، كنا في الإعدادية، كان الكلام ده كان جديد جدا علينا في آخر السبعينات كده، ونقرأ كلام جديد علينا وما بنسمعوش، وحتى الشيخ الألباني ما كانش معروف في ديارنا ولا في بلادنا في ذلك التوقيت. حتى الرئيس الألباني يقول لك ايه، بيبيع لبن ده ولا حاجة، يسخروا مننا الجماعة اللي هم المخالفين. ايه بقى الألباني ده بقى، ده بتاع لبن ده ولا ايه، سخرية يعني. واخدين بالكم؟ ونقرأ الكلام ده، وجدنا كلاما جديدا، والأحاديث اللي مشايخنا بيقولوها على المنابر محضرينا من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع اللي هو عاملها، يعني حاجة غريبة. الناس على المنابر بتقول أحاديث، نيجي نتكلم مع الناس ده حديث ضعيف. يعني ايه ضعيف؟ الناس مش فاهمة كل الكلام ده اللي انتوا بتسمعوه الآن. الألباني عمل نهضة علمية على رأي ما قاله الشيخ ربيع، ربنا يحفظه ويختم له بالحسنة. قال الشيخ الألباني أتى بما لم تستطع أن تقوم به دول قامت بنصرة الدعوة، لم تأتي بعلمائها بمثل ما قام به الشيخ الألباني. الألباني عمل نهضة علمية، خلى علم الحديث في متناول رجل الشارع، أمر لم يحدث في تاريخ الدنيا، أن يصبح عامة الناس عارفين يعني حديث صحيح وحديث ضعيف، ونشر المنهج، وكان يجاهد في ذلك جهادا عجيبا رحمة الله عليه. الله يرحمه رحمة واسعة، جزاؤه عند ربه سبحانه وتعالى. يقول شبهات وجوابها: ذلك ما كنت كتبته منذ 10 سنوات في مقدمة هذا الكتاب، وقد ظهر لنا في هذه البرهة أنه كان، أي الكتاب أو المقدمة، أنه كان لها المقدمة تأثير طيب في صفوف الشباب المؤمن لإرشادهم إلى وجوب العودة في دينهم وعبادتهم إلى المنبع الصافي من الإسلام، الكتاب والسنة. فقد ازداد فيهم والحمد لله العاملون بالسنة والمتعبدون بها عمل وتعبد، حتى صاروا معروفين بذلك في البلاد، بقوا معروفين هؤلاء أتباع السنة في البلاد، أصبحوا معروفين باتباعهم للسنة. غير أني، ولذلك لما عرف الشيخ الألباني التقطه علماء وأنصار السنة القدامى، الشيخ حامد الفقي رحمة الله، وجاء هنا إلى بلادنا هنا في مصر، جاء في تلك الحقبة البعيدة، ثم جاء مرة أخرى في السبعينات وحضر في هذا المكان رحمة الله عليه. أتوا به في ظل أمر كانوا عاملين مهرجان أو مؤتمر للسنة في الأزهر، ودعي الشيخ الألباني بصفته عالم حديث للحضور في مؤتمر السنة في الأزهر، وكان هذا الحضور يخفي شيئا آخر، أنه جاء من أجل، وذا الأمر كان مقصود، أن يأتي في تلك الآونة من أجل أن يحارب فكر التكفير والهجرة، فأتي به في ظل هذا المؤتمر من أجل أن يحاضر في البلاد، وبدأ يتحرك من هنا إلى طول البلاد وعرضها، وبدأ يتحرك إلى الإسكندرية ويسجل له هناك، وإلى دمياط، وإلى كف يعني بلاد بلاد مصر ونجوع مصر، ويناظر جماعات التكفير، وفي نفس الوقت ينتقد، لأنه كان في نبتة نبتت هنا في إنكار السنة، وبالذات الكلام في الصحيحين. فجاء الألباني لأمور متعددة، فكانت رحلته إلى مصر مقصودة لأمور كثيرة متعددة رحمة الله عليه. وكان بيحاضر في هذا المكان، حاضر في اليوم، قال لي الشيخ أحمد فهمي رحمة الله عليه، كان يحاضر في اليوم حوالي 15 ساعة في اليوم، كانت عنده مقدرة عجيبة، ولسه كان الشيخ عبد الله موسى بيتكلم معانا من يومين بيقول كان بينزل هنا من على السلم، المكان ده كان فيلا، فكان في باب خشب، سلم خشب بينزل عليه، صحته قويه بيدب، كان صحه قويه 15 ساعه بيحاضر في اليوم رحمه الله عليه. يقول غير اني لمست من بعضهم، يعني يقول فقد ازداد فيهم والحمد لله العاملون بالسنه والمتعبدون بها حتى صاروا معروفين بذلك، غير اني لمست من بعضهم توقفا عن الاندفاع الى العمل بها، توقفوا لا شك في وجوب ذلك بعدما سقنا من الايات والاخبار عن الائمه في الامر بالرجوع اليها، ولكن لا يتشكى، ولكن للشبهات يسمعونها من بعض المشايخ المقلدين، لذا رأيت أن أتعرض لذكرها والرد عليها. هيذكر الشبهات التي جعلت الشباب يقل حماسهم في التمسك بالسنة، لذا رأيت أن أتعرض لذكرها والرد عليها، لعل ذلك البعض يندفع بعد ذلك، يريد الاندفاع مرة أخرى إلى العمل بالسنة مع العاملين بها، فيكون من الفرقة الناجية بإذن الله تعالى. واحد، أول شبهة، قال بعضهم لا شك أن الرجوع إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في شؤون ديننا أمر واجب، لأنه لا يستطيع مسلم أن يقول أن الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمر خطأ، وإنما هذا أمر واجب، لا سيما فيما كان منها عبادة محضة لا مجال للرأي والاجتهاد فيها، لا يجوز الاجتهاد في الصلاة، الصلاة ليس فيها اجتهاد، الصلاة غير المعاملات، المعاملات الأصل فيها الإيه؟ الإباحة، لكن العبادات الأصل فيها التوقف لأنها عبادة. فقال لا سيما فيما كان منها عبادة محضة لا مجال للرأي والاجتهاد فيها لأنها توقيفية كالصلاة مثلا، ولكننا لا نكاد نسمع أحدا من المشايخ المقلدين يأمر بذلك، بل نجدهم يقرون الاختلاف ويزعمون أنه أي الاختلاف توسعة على الأمة، الخلاف توسع، أقول لك الأمر واسع، ويحتجون على ذلك بحديث طالما كرروه في مثل هذه المناسبة ردين به على أنصار السنة، اختلاف أمتي رحمة، اختلاف يقول لك يا عم اختلافهم رحمة مش كده، فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف المنهج الذي تدعو إليه. يبقى دي الشبهة، الشباب يقولون هذا، المشايخ بيقولوا لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلاف أمتي رحمة، فلماذا أنت تريد أن تضيق الأمر وتضيق الواسع وتجعلنا كلنا نصلي كما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، ده اختلاف الأمة رحمة. فقال فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف المنهج الذي تدعو إليه، وألفت كتابك هذا وغيره عليه، فما قولك في هذا الحديث؟ هتعمل بقى في الحديث ده؟ قال والجواب من وجهين، الأول أن الحديث لا يصح، بل هو باطل لا أصل له، ولذلك أنا معايا سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع المجلد الأول ذكر في هذا الحديث والأحاديث التي سيذكرها الآن في المقدمة أول الكتاب. الجواب من وجهين، الأول أن الحديث لا يصح بل هو باطل لا أصل له. قال العلامة السبكي لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، ملوش سند أصلا. قلت الشيخ الألباني وإنما روي بلفظ اختلاف أصحابي لكم رحمة، وبلفظ آخر أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، وكلاهما لا يصح، الأول واهن جدا يعني ضعيف جدا، والآخر أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم موضوع، وقد حققت القول في ذلك كل في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة رقم 58 و59 و61. والغريب أنه نقل في كتاب السلسلة الشعراني بيقول في الميزان إيه، وهذا الحديث اللي هو أصحابي كالنجوم وإن كان فيه مقال عند المحدثين وموضوع، لكن شوف بيخفف المسألة شوية، وإن كان فيه مقال عند المحدثين فهو صحيح عند أهل الكشف الصوفية يعني. الجماعة كشف لهم الغيب يعني. قال الشيخ الألباني وهذا باطل وهراء لا يلتفت إليه، ذلك لأن تصحيح الأحاديث عن طريق الكشف بدعة صوفية مقيتة، والاعتماد عليها يؤدي إلى تصحيح أحاديث باطلة لا أصل لها كهذا الحديث، لأن الكشف أحسن أحواله إن صح أن يكون كالرأش وهو يخطئ ويصيب، وهذا إن لم يداخله الهوى نسأل الله السلامة منه ومن كل ما لا يرضيه. صحيح، واحد يقول لك كشف له، ما ربما الذي كشف لك ليس عن طريق الملك وإنما هو كشف شيطان، فمن يدريك؟ فإذا كشف لإنسان شيء يعرض ما كشف له أو ما رأوه في المنام على الكتاب والسنة وليس العكس. فانظر البدع بتؤدي إلى بعضها البعض، والبدع بتفتح طرقا والعياذ بالله من الضلال، الله يسلمنا وإياكم منه. يبقى الجواب من وجهين، إن الحديث لا صح. اثنين، الثاني أن الحديث مع ضعف مخالف للقرآن الكريم، يبقى متن منكر بقى، الحديث لم يصح. طب ومعناه مخالف للقرآن، أن الحديث مع ضعف مخالف للقرآن الكريم، فإن الآيات الواردة فيه في القرآن في النهي عن الاختلاف في الدين والأمر بالاتفاق فيه أشهر من أن تذكر، ولكن لا بأس. بعض الناس يسمع الكلام وما بيعرضش الكلام اللي بيسمعه على الأصول الموجودة في القرآن. يقول لك اختلاف الأمة رحمة، طب إذا كان الاختلاف رحمة يبقى الاتفاق إيه؟ نقمة. طب هو الاتفاق الأمة نقمة؟ طب تيجي إزاي؟ يبقى معنى كده احنا مش مطلوب مننا ان احنا نتفق، لاننا لو اتفقنا لكان الاتفاق نقم. يقول لك تعالوا يا جماعه نختلف عشان تدخل علينا الرحمه، كيف يكون هذا؟ فيقول ان الحديث مع ضعفي مخالف للقران الكريم، فان الايات الوارده فيه في النهي عن الاختلاف في الدين والامر بالاتفاق فيه اشهر من ان تذكر، ولكن لا باس من ان نسوق بعضها على سبيل المثال. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تضعفوا، تذهب ريحكم يعني ايه؟ تضعفوا فتفشلوا، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. ذلك الإسلام ضد الأحزاب، الإسلام ضد التفرق. وقال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يبقى المرحومون هم المتفقون والمختلفون غير مرحومين. الآية بتقول كده: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالذين استثناهم بالرحمة لم يختلفوا، استثناهم من الاختلاف. قال: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ثم قال: فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون، وإنما يختلف أهل الباطل، فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة؟ ولذلك كيف يكون الاختلاف رحمة والله يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأنتم تقولون الاختلاف رحمة يبقى من عند الله، ورب العالمين يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تمام. ثم كيف يكون رحمة وابن مسعود حينما قيل له: كيف تصلي خلف عثمان بن عفان وهو يصلي ولا يقصر الصلاة في السفر في منى، والنبي صلى الله عليه وسلم والصاحبان أبو بكر وعمر كانوا جميعا يصلون الرباعية كام؟ ركعتين. وأنت تقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين، فلماذا لا؟ فكيف تصلي خلف عثمان؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر. يبقى الخلاف إيه؟ شر، وليس برحمة. فقال: فثبت أن هذا الحديث لا يصح، لا سندا ولا متنا. ثم قال: من شاء البسط في ذلك فعليه بالمصدر السابق، اللي هو سلسلة الايه؟ الأحاديث الضعيفة، فتكلم عن الموضوع بتوسع. ثم قال: وحينئذ يتبين بوضوح أنه لا يجوز اتخاذه، أي اتخاذ هذا الحديث، لا يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة الذي أمر به الأئمة. يبقى هذا الحديث ليس بحجة. يبقى أول شبهة خلصنا منها ولا لسه موجودة؟ خلصنا منها. وقال آخرون الشبهة الثانية: إذا كان الاختلاف في الدين منهيا عنه، فماذا تقولون في اختلاف الصحابة والأئمة من بعدهم؟ ثم الصحابة اختلفوا، وهل ثم تفرق بين اختلافهم واختلاف غيرهم من المتأخرين؟ قال: فالجواب نعم، هناك فرق كبير بين الاختلافين، ويظهر ذلك في شيئين: الأول سببه، سبب الاختلاف عند الصحابة، والثاني أثره. فأما اختلاف الصحابة فإنما كان عن ضرورة واختلاف طبيعي منهم في الفهم، لا اختيارا منهم للخلاف، لم يكونوا مختارين للخلاف، بل الخلاف كان طبيعيا. طبيعيا لماذا؟ الفهوم، أفهمهم اختلفت في الفهم. فقال: يضاف إلى ذلك أمور أخرى كانت في زمنهم، السنة لم تكن جمعت، وإنما هذا كان معه من السنة ما ليس معه، هذا سمع ما لم يسمع الآخر. قال: يضاف إلى ذلك أمور أخرى كانت في زمنهم استلزمت اختلافهم ثم زالت من بعدهم. ومثل هذا الاختلاف لا يمكن الخلاص منه كليا، يعني هل نستطيع نحن كأمة الآن أن نزيل الاختلاف كلية؟ لا طبعا، المفاهيم تختلف، لكننا نسعى جاهدين إلى الاتفاق. لا نقول يا جماعة الاختلاف رحمة ونختلف، يبقى أخونا محمد بيقول بقول وأنا معي حديث صحيح ولا يعلمه، واجب علي أن أذكر له الحديث الذي لا يعرفه، غاب عليه أمر أوضح له، وأنا كذلك غاب علي أمر يجي الدكتور طارق يوضح لي، غاب علي أمر الأخ أحمد يوضح له، لأن كلنا تتلاقى فهمنا وتجتمع علومنا حتى نقلل مساحة الخلاف. لكن أن نقول من البداية الخلاف واقع، واقع تيجي فلان بيصلي خطأ سيبه، ربنا أعلم بنيته. واحد جاي يصلي ولم يعلم القبلة، ظن أن القبلة الناحية الأخرى، سيبه ربنا أعلم بنيته. ينفع الكلام ده؟ ما أنت معك دليل، أنا أعلم ما لا تعلم، أنت رجل ضيف غريب في هذا المكان، لا تعرف أن القبلة في هذا الاتجاه، أوضح لك الأمر. واضح؟ واحد جاي يصلي ظن أن هناك ما فيش ماء في المسجد فتيمم، أقول له يا أخي عندنا ماء، يبقى واجب علي أن أقوله ولا سيبه على ما هو عليه؟ ما هو الخلاف أحيانا بيكون لي أسباب. نسعى لو أنا بضرب أمثلة متفق عليها، هكذا الذي معه حديث والآخر ليس معه حديث فاكتهم رأيه، أنا بقول له الحديث اللي عندي وصح الحديث، كما رأيتم أن الإمام مالك ذكر حينما سئل عن تخليل الأصابع فقال لا شيء فيها، فأخبره طالب من طلابه بالحديث مسندا فأخذ به. يبقى إذن لو أخذنا بالعلوم التي هي متناثرة بيننا وجمعناها ستقل دائرة الخلاف. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود، يعني بضرب لكم مثال يوضح الأمور. لو ممكن أيام الصحابة هكذا. فيقول هنا: فأما اختلاف الصحابة فإنما كان عن ضرورة واختلاف طبيعي منهم في الفهم، لا اختيارا منهم للخلاف. يضاف إلى ذلك أمور أخرى كانت في زمنهم استلزمت اختلافهم ثم زالت من بعدهم. وقال لك راجع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم أطال في هذا الأمر. قال: ومثل هذا الاختلاف لا يمكن الخلاص منه كليا، يعني مهما نحاول نجمع في النهاية سيحدث اختلاف في الفهوم. تمام. قال: ولا يلحق أهله الذم الوارد في الآيات السابقة وما في معناه. لماذا؟ لعدم تحقق شرط المؤاخذة، لأن شرط المؤاخذة إيه؟ هو القصد أو الإصرار عليه. لما يقصد الإنسان الخلاف ويقصد الإنسان النزاع ويقصده ويعزم عليه ويصر عليه ولا يسعى إلى إزالة الخلاف، فحينئذ هو الذي يؤاخذ بقوله تعالى: ها لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. يعني ما يكونش كل إنسان بما لديه هو فرح، لا، نحن نسعى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي؟ أين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نذكر ونشوف المحدثين قالوا ايه في الحديث، علمنا صحة الحديث. نعم. هل الحديث منسوخ او غير منسوخ؟ لا، الحديث محكم وغير منسوخ. اذا هذا الحديث طب فهمه ايه؟ انا شايف فهمه كذا، بس هذه اللفظة مشتركة. مين قال كده؟ ائمة الاصول وائمة الفقه. نبدأ نرجع هندرس نخرج من النهاية. احنا لما بيجي بتلاحظوا في درس التفسير بنقول أقوال المفسرين واللفظة ما كذا ومعناها كذا حتى نصل في النهاية إلى المعنى الواضح الذي توخاه أئمة التفسير. تمام؟ أمور واضحة. يبقى أول حاجة القرآن ليس فيه صحيح وضعيف، القرآن كله من عند الله، لكن الحديث فيه صحيح وضعيف. يبقى لو بنناقش قضية الصحة والضعف، ثبت الحديث نعم، نبدأ بقى نتكلم في فقه الحديث. الأئمة قالوا إيه في فهمي، لأنهم أعلم مننا باللغة وبالأصول وبمقاصد التشريع وما شاكل ذلك، حتى نضيق دائرة الخلاف. واضح؟ قال: ومثل هذا الاختلاف لا يمكن الخلاص منه كليا، ولا يلحق أهله الذم الوارد في الآيات السابقة وما في معناها. لماذا؟ لعدم تحقق شرط المؤاخذة. وهو إيه شرط المؤاخذة بقى؟ القصد أو الإصرار على المخالفة. وأما الاختلاف القائم بين المقلدة فلا عذر لهم فيه غالبا، فإن بعضهم قد تتبين له الحجة من الكتاب والسنة، وأنها تؤيد المذهب الآخر الذي لا يتمذهب به عادة، فيدعوها لا لشيء إلا لأنها خلاف مذهبه، فكأن المذهب عنده هو الأصل أو هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والمذهب الآخر هو دين آخر منسوخ. زي ما يعني أمر خطير. ولذلك أما يجي مثلا واحد يبدأ الصلاة والله أكبر ويعمل دي كده، تقول له يا عم النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده على صدر اليد اليمنى على اليسرى، وكان يقول نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيمننا على شمائلنا في الصلاة. يقول لك أنا ملكي. دعك من ملكي وشافعي وحنبلي، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيادتك عارف الكلام، ماليش دعوة يا عم، ده أنا بكلمك عن النبي عليه الصلاة والسلام، بقول لك خليك في حالك. هل هذا هكذا كان الصحابة؟ لا، أنا بقول لك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدي وسيدك وسيد الإمام مالك وسيد الشافعي وسيد هؤلاء جميعا. هذا الرجل الذي كانوا يتقربون إلى الله بالصلاة عليه ويتقربون إلى الله بالشهادة، بل لو لم يشهدوا بنبوتي ورسالتي لما كانوا مسلمين، فضلا عن أن يكونوا مش كده ولا لا؟ طيب إذا أنت حينما أجي أقول لك يا أخي لا تدع يعني أنا ملكي، يعني إيه ملكي؟ علشان وضع ايدي كده جنب مني كده خلاص انت بقيت ملكي. سبحان الله، الامام مالك لو راك هكذا ممكن يعذرك، مش كده ولا ايه؟ لان السنه هكذا تضع يدك على صدرك. تمام يا اخوانا؟ نعم. فقال: واخرون منهم على النقيض من ذلك، فانهم يرون هذه المذاهب على ما بينها من اختلاف واسع. يبقى البعض وضع مذهبه ان مذهبه هو الصحيح ولا شيء سواه، أما المذاهب الأخرى فكأنها دين منسوخ كلها خطأ. أنا ديني أنا مذهبي هو الصواب، تقول له أصل الإمام أبو حنيفة سراج هذه الأمة، مين قال كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والله النبي ما قال كده. يجيبوا لك أحاديث موضوعة، وفي ناس من حبها في أبي حنيفة كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تعظم الإمام أبي حنيفة، تعظم الإمام أبي حنيفة. طيب يجوا الشافعية برضو المتأخرين والجهال منهم، لأن الأئمة لن يفعلوا هذا، يقول لك عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. مين الشافعي؟ هو فعلا عالم قريش وملأ طباق الأرض علما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا. يبقى كل طائفة بتضرب الثانية بأحاديث مكذوبة من أجل أن تعظم شيخها وتنال من الشيخ الآخر أحاديث. يجوا الشافعية أو بعضهم يعني طبعا من الكذابين الدجالين الذين يتبرأ منهم أئمة الشافعية، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم وينسبون له حديثا إنه قال يخرج في هذه الأمة رجل هو أشر عليها من كذا وكذا اسمه أبو حنيفة. يبقى ناس رفعت أبا حنيفة وناس وضعته في أسفل سافلين، وكذلك يفعلون مع الشافعي الفريق الآخر، وأولاء يطعنون في والأئمة براء من كل هذا الهراء. الأئمة كانوا أئمة هدى، لهم قدم صدق عند ربهم، كانوا راسخين في العلم والعمل والاعتقاد والسلوك، وكانوا أئمة بحق، ولذلك رفع الله ذكرهم. الأئمة الأربعة، وكل يقول لك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو وابن حنبل، تصبح الأسماء هذه بعد مئات السنين أكثر من ألف سنة هؤلاء الناس أئمة ربانيين، لا بد أن يكون هؤلاء بينهم وبين ربهم أمر عظيم جعلهم بهذه الايه المثابة. لما يقول لك قال البخاري قال مسلم قال رواه فلان، معنى ذلك أن رضي الله لهؤلاء أن يكونوا سادة للأمة وأئمة للأمة. أما يقول لك الإمام الطبري شيخ المفسرين، هؤلاء بينهم وبين ربهم ما جعله ما جعلهم أئمة يهتدى بهم. يأتي البعض من أجل حبه للشيخ يطعم في الآخر، مثل ما حدث أيضا من الشيعة وما شكل ذلك، يدعون حب أهل البيت فيطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الآخرين وهكذا، هذا ضلال مبين والعياذ بالله. فهنا يقول يبقى هنا البعض رفع الأئمة وإمامه وجعل فقه الأئمة الآخرين كأنهم دين إيه منسوخ. قال وآخرون منهم على النقيض من ذلك، عشان تعرفوا بقى الدكتور سعد يعني أمثلوا مين. قال وآخرون منهم على النقيض من ذلك، وأولا يمثلهم الدكتور سعد. قال فإنهم يرون هذه المذاهب على ما بينها من اختلاف واسع كشرائع متعددة. ادخل السوبر ماركت وخد اللي انت عايزه، القول اللي يناسبك خده، مش مهم مخالف الأحاديث مخالف للقرآن، خد بالقول وخلاص. هذا اللي هو المسألة عندهم ايه ما يعني ما يعد الدين تماما. قال فإنهم يرون هذه المذاهب على ما بينها من اختلاف واسع كشرائع متعددة، كما صرح بذلك بعض متأخريهم. لا حرج على المسلم، بينقل عن المناوي في فيض القدير، وهذا كلام خطأ كبير. قال لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاء ويدع ما شاء. عرفت بقى سلف سعد الهلالي مين؟ أهو الكلام ده. لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها شاء ما شاء ويدع ما شاء، إذ الكل شرع. كل أقوال الأئمة وفيها أقوال متناقضة جعلوها إذ الكل شرع، وقد يحتج هؤلاء وهؤلاء على بقائهم في الاختلاف بذلك الحديث الباطل اختلاف أمتي رحمة، وكثيرا ما سمعناهم يستدلون به على ذلك. وأنا ليه بذكر الأسماء وبذكر اسم فلان بالذات؟ لأن بعض الناس يظنون أن هذا الرجل اخترع ما لم يخترعه أحد، لا، موجود عندنا في التراث هذه الايه الأفكار السوداوية. فقال ويعلل بعضهم هذا الحديث ويوجهونه بقولهم إن الاختلاف إنما كان رحمة لأن فيه توسعة على الأمة. ده بقى الكلام ده بيقنع الناس، خلي بالك، لأن فيه توسعة على الأمة، ومع أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات المتقدمة وفحوى كلمات الأئمة السابقة، فقد جاء النص عن بعضهم برده. الأذان. قال ويعلل بعضهم هذا الحديث ويوجهونه بقولهم إن الاختلاف إنما كان رحمة لأن فيه توسعة على الأمة. والكلام ده خلي بالكم من الممكن أن يقنع كثيرا من الناس، ومع أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات المتقدمة وفحوى كلمات الأئمة السابقة، فقد جاء النص عن بعضهم أي بعض الأئمة برده. قال ابن القاسم، ابن القاسم تلميذ مين؟ الإمام مالك. سمعت مالكا والليث، الليث اللي هو مين؟ الليث ابن سعد، الإمام الليث ابن سعد. سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما قال ناس فيه توسعة. ده ابن القاسم، يعني الكلام قديم جدا. فابن القاسم يقول سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما قال ناس فيه توسعة، ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب. حتى اختلاف الصحابة خطأ وصواب، فابحث عن الصواب لتعمل به واترك الخطأ. قال أشهب سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتراه من ذلك في سعة؟ يكون في سعة، الأمر واسع يجوز له يعني. فقال لا والله، واحد يقول لك ده حدثه ثقة ليس عن النبي، عن إيه؟ أصحاب النبي، يبقى أقوال الصحابة، أتراه من ذلك في سعة؟ فقال لا والله حتى يصيب الحق. ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا. بيستفهم يعني قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا يقولوا الاثنين صح. طب ازاي؟ ما الحق والصواب الا واحد. ده كلام الامام امام الذي يقال عنه لا يفتى وملك في المدينه. وقال المزني صاحب الامام الشافعي وقد اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطأ بعضهم بعضا ونظر بعضهم في اقاويل بعض وتعقبها، ولو كان قولهم كله صوابا عندهم لما فعلوا ذلك. فاكرين لما بيقولوا لابن مسعود لابن عباس لقد قال قولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقالوا ان ابا بكر الصديق قال معاذ الله تكاد تنزل علينا حجاره من السماء، اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر. وهنا بقى لا نقول ابو حنيفه ولا الشافعي ولا الالباني ولا ابن باز ولا احنا بنقول ابو بكر قمه في العلم والعمل، عمر قمه في العلم والعمل، اكثر الناس علما لانه ما كان واحد يقول لك بس ابن عباس كان كلامه كتير وابو هريره، ولكن قله كلام هذين ليس لقله علمهما وانما لاسباب اخرى تكلم عنها ابن رجب الحنبلي في فضل علم السلف على الخلف. ابو بكر لا يوزن احد به لا ايمانا ولا علما ولا تصديق ولا في العلم، يعني ابن عباس علمه يفوق علم ابا بكر معاذ الله، الذي كان يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر، اكثر الناس التصاقا بالنبي عليه الصلاه والسلام، فهم اعلم الامه ابو بكر وعمر، ومع ذلك كلامهم كان قليلا لاسباب كثيره. المهم يقول وغضب عمر بن الخطاب من اختلاف ابي بن كعب وابن مسعود في الصلاه في الثوب الواحد، اذ قال ابي ان الصلاه في الثوب الواحد حسن جميل، وقال ابن مسعود انما كان ذلك والثياب قليله الان كثرت الملابس. فخرج عمر مغضبا، اسمع بقى سبب غضب عمر ايه، فقال اختلف رجلان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ينظر اليه ويؤخذ عنه، الناس ينظرون اليكم وياخذون عنكما، وقد صدق ابي صادق ولم يأل ابن مسعود، ابن مسعود لم يأل جهدا في هذا الامر، ولكني يعني اجتهد وكل له وجهه، ولكني لا اسمع احدا يختلف فيه بعد مقامي هذا الا فعلت به كذا وكذا، اياكم والاختلاف. يبقى الاختلاف توسعه ولا الاختلاف شر كما قال ابن مسعود الخلاف شر في خلافه عثمان، واضح. وقال الامام المزني ايضا يقال لمن جوز الاختلاف اللي بيقولوا ان الخلاف واسع وزعم ان العالمين اذا اجتهد في الحادثه فقال احدهما حلال والاخر قال حرام، يقال لمن قال ان لو اجتهد العالمان يعني وقال احدهما حلال والاخر حرام، فنقول له ايه للشخص ده إيه يعني الشخص ده، يقال لمن جوز الاختلاف وزعم ان العالمين اذا اجتهد في الحادثه فقال احدهما حلال والاخر حرام، زعم ايه بقى؟ ان كل واحد منهما في اجتهاده مصيب الحق، اصاب الحق. ازاي واحد يقول حلال والثاني يقول حرام والاثنين حق؟ قال ابي اصل قلت هذا ام بقياس؟ جبت الكلام ده منين؟ ابي اصل عندك اصل من الكتاب والسنه ولا بقياس؟ فان قال باصل قيل له كيف يكون اصلا والكتاب ينفي الاختلاف؟ طب كيف يكون اصلا؟ الاصل الذي يقاس عليه، مع ان الكتاب اصل الاصول ينفي الاختلاف وينهى عن الاختلاف. وان قلت بقياس قيل كيف تكون الاصول تنفي الاختلاف او الخلاف ويجوز لك ان تقيس عليها جواز الخلاف؟ يبقى ازاي هتقيس الخلاف وتستخرج بالقياس جواز الخلاف مع ان الاصول تحرم الاختلاف؟ هذا ما لا يجوزه عاقل فضلا عن عالم، هذا لا يجوزه شخص عاقل، فكيف يجوزه رجل عالم؟ ده كلام المزني تلميذ مين؟ الشافعي. فان قال قائل يخالف ما ذكرته عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد ما جاء في كتاب المدخل الفقهي للأستاذ مصطفى الزرقاء. أستاذ الزرقاء عالم من علماء الفقه والأصول المتأخرين معاصر للشيخ الألباني. قال إيه بقى صاحب المدخل الفقهي؟ ولقد هم أبو جعفر المنصور ثم الرشيد من بعد أن يختار مذهب الإمام مالك وكتابه الموطأ قانونا قضائيا للدولة العباسية، فنهاهما مالك عن ذلك وقال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان وكل مصيب. القصة صحيحة، ولكن كلمة وكل مصيب دي الشيخ الألباني حط فوقها كم خط، خطوط متعددة. وقال: وأقول إن هذه القصة معروفة مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله، لكن قول في آخرها وكل مصيب. ثم الفرق بين الألباني والعالم المحقق واللي بيأخذ أي قول موجود في أي كتاب وينقله خلاص، وده معظم العلماء بيعملوا كده، أي قول يجدونه في كتاب من كتب التاريخ ينقل وكأنه ها لا غبار عليه، لكن العالم المحقق كل لفظة مسندة للأئمة لابد وأن تحرف. فقال: وأقول إن هذه القصة معروفة مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله، لكن قول في آخرها وكل مصيب مما لا أعلم له أصلا في شيء من الروايات والمصادر التي وقفت عليها. يبقى احنا ما بنحققش أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، مع أن قول الرسول ده أهم لأنه أصل من أصول الدين. ولذلك ليس كذبا علي ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. لكن أيضا في تحقيق كلامنا لأهل العلم ينبغي أن نحرر ما ننقل عنهم، فربما نقلنا عنهم كلاما لا يصح عنهم. فقال هذه الكلمة وكل مصيب ما هي متعارضة مع الأقوال التي قالها الإمام مالك الآن، مش كده ولا لا؟ فقال الإمام مالك متناقض، لا هذه القولة غير صحيحة. فقال: لكن قول في آخرها وكل مصيب مما لا أعلم له أصلا في شيء من الروايات والمصادر التي وقفت عليها، وذكر في الحاشية المصادر التي وقف عليها. اللهم إلا رواية واحدة أخرج أبو نعيم في الحلية، حلية الأولياء، بإسناد فيه المقدام بن داود، وهو ممن أورده من الذهبي في الضعفاء، بحقق حتى أقوال الأئمة. ومع ذلك فإن لفظها في الحلية عند أبي نعيم وكل عند نفسه مصيب، مصيب عند نفسه ولكن ليس في حقيقة الأمر، وكل عند نفسه مصيب. فقوله عند نفسه يدل على أن رواية المدخل، المدخل الفقهي للأستاذ الزرقاء مدخولة، يعني جايب الكلمة دي أقحمت. وكيف لا تكون كذلك وهي مخالفة لما رواه الثقات عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد كما سبق بيانه، ده الكلام الذي قاله الأئمة. وعلى هذا كل الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المجتهدين وغيره. وهذا مبحث في أصول الفقه، هل إذا اجتهد المجتهدان فاختلفا، هل كل منهما مصيب؟ هل كل مجتهد مصيب؟ كل مجتهد مأجور، لكن مصيب لا، المصيب ايه؟ واحد فقط، لان الحق لا يتعدد. يعني ينفع يبقى الامر حلال وحرام، الصلاة صحيحة وغير صحيحة، ما لا يجتمعان، مش كده ولا لا؟ فقال ابن عبد البر في التمهيد في كتاب جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله: ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ضد بعض، يعني ما خطأ السلف، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين يعني وجهين عكس بعض والصواب في الاثنين، طب ينفع؟ قال: ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون، النظر اللي هو إيه؟ البحث والتروي والاجتهاد في المسألة، يأبى أن يكون الشيء وضد صوابا كله. ولقد أحسن من قال: إثبات ضدين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال، أقبح ما يأتي من المحال. فإن قيل إذا ثبت أن هذه الرواية باطلة عن الإمام، يعني الإمام مالك، فلماذا أبى الإمام على المنصور أن يجمع الناس على كتابه الموطأ ولم يجبه إلى ذلك. فأقول أحسن ما وقفت عليه من الرواية ما ذكره الحافظ ابن كثير في شرح اختصار علوم الحديث اللي كنا شرحنا البعث الحديث، وهو أن الإمام مالك قال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، لأن الصحابة كما ذكرت أنا في مجلس قبل السابق تفرقوا في الأمصار وسافروا وفي الجهاد، وكل مكث في بلدته عنده من الأحاديث ما لم يسمع الآخر، والأحاديث لم تكن قد دونت بعد. وأنا كتبت في كتاب الموطأ يعني الإمام مالك الأحاديث التي أدركت أصحابها، وليست هذه كل الأحاديث، فلو جمعت الأمة عليها لفات الأمة إيه خير كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الموطأ لما نجمع أحاديثه بالنسبة لبقية الأحاديث الصحيحة لن نجده شاملا لكل الأحاديث، بل هو جزء عظيم منها، ولكن ليس يعني انظر إلى مسند الإمام أحمد والكتب الستة، أين الموطأ في هذه الكتب؟ الموطأ صغير جدا بالنسبة لهذه المجاميع. فقال الشيخ الألباني معلقا على كلمة الحافظ ابن كثير لما قال إن الناس قد جمع، لما نقل عن الإمام مالك قال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لما اطلع عليها، وذلك من تمام علمي وإنصافي كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. فثبت أن الخلاف شر كله وليس رحمة، ولكن منه من يعني الخلاف كله شر، ولكن منه ما يؤاخذ عليه الإنسان كخلاف المتعصبة للمذاهب، ومنه ما لا يؤاخذ عليه كخلاف الصحابة ومن تابعهم من الأئمة، حشرنا الله في زمرتهم ووفقنا لاتباعهم، فظهر أن اختلاف الصحابة هو غير اختلاف المقلدة. وخلصت أن الصحابة اختلفوا اضطرارا، ولكنهم كانوا ينكرون الاختلاف ويفرون منه ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، وأما المقلدة فمع إمكانهم الخلاص منه ولو في قسم كبير منه فلا يتفقون ولا يسعون إليه بل يقرون. فشتان إذن بين الاختلافين، ذلك والفرق من جهة السبب، وأما الفرق من جهة الأثر فنؤجل بعض الصلاة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.